بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث المصون أيها الإخوة حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قول الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة، عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
هذا يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله أكبر. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. الله عز وجل يخاطب المرسلين يوم القيامة، ويسأل المرسلين عن البلاغ، ويسأل الأمم عن الاتباع، سؤالان عظيمان لا أحد ينجو من السؤال يوم القيامة. قد كلف الله سبحانه وتعالى الخليقة بهذا، أرسل الرسل وأنزل الكتب وكلفهم بالبلاغ، وخلق الخلق ليعبدوه وكلفهم بالاتباع، فكل يسأل عما كلفه الله عز وجل به. فالرسل يسألون عن البلاغ، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. هذه المهمة العظيمة التي أرسلهم الله عز وجل من أجلها للبيان: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى عاد أخاهم هودا قال: قوم اعبدوا الله. فإذا كان الرسل سيسألون ولا ينجو الرسل من السؤال، فكيف بنا؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالله عز وجل سائل كل عما كلفه سبحانه وتعالى، فقد كلف الرسل بالبلاغ وكلف الأمم بالاتباع، فنحن مسؤولون عن اتباع الرسل، هل اتبعنا أم لا؟ فلا بد من هذا. والرسل يسألون عما كلفوا به، وهو البلاغ. وهذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة، عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أمته: هل بلغت النبي واستشهد بهذه الأمة، هل بلغت؟ اللهم بلغت، اللهم فاشهد. نصح صلى الله عليه وسلم، فكان أنصح الخلق وأفصح الخلق وأصدق الخلق، وما قصر صلى الله عليه وسلم، وما مات وشيء من دينه لم يبلغ، بل كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالموقف عظيم، والمسألة ليست لعبا يا أخوانا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. مسألة يا أخواني ليست لعبا، مسألة عظيمة ومهمة جليلة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. ما قال الله أيكم أكثر عملا، أيكم أحسن عملا. سوف نسأل عن الإخلاص والاتباع. سبحان الله، أخص ما يكون، سوف نسأل عن الإخلاص والاتباع. لا ينظر إلى صور الأعمال دون أن تكون قائمة على الإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، الذي أمر الله به الأمم، والذي أرسل الرسل من أجله، والذي هو لب التكليف. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم: إن أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا الإخلاص الذي سنسأل عنه، والاتباع. ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قال الفضيل: أخلصه وأصوبه. فأحسن العمل أخلصه وأصوبه، سوف نسأل عن هذا بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا سؤال عظيم، وهذا أمر جليل ليس باللعب أبدا، وإنما هذا الأمر الجليل. ولا تقول الرسل يومها: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، خلائق يا إخواني تجتمع، بل وتنزل ملائكة فتكون صفوفا، بل والوحوش تحشر، وكل هذا يكون، والله سبحانه وتعالى يأتي لفصل القضاء بين العباد، وتكون هناك الشفاعة، وتوجه الخلق إلى الأنبياء، إلى آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يوم عظيم، يوم عظيم، لا نظن أن هذا اليوم يوم سهل، وكل ذلك مداره على هذا التكليف الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به. فالإنسان يأخذ دين مأخذ الجد، ما يأخذ مأخذ اللعب، يأخذ مأخذ الجد. ثم من أجل هذا الدين كان الجهاد في سبيل الله بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد أعظم الجهاد وحق الجهاد صلى الله عليه وسلم، من غزاة إلى غزاة، من سرية إلى غزاة، بقي صلى الله عليه وسلم حياته كلها في غزوات، منذ أن هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم ومن بعد بدر، وهو صلى الله عليه وسلم بين غزاة وأخرى، بين غزاة، بين سرية، يخرج إلى هنا ويخرج إلى هنا صلى الله عليه وسلم، في شدة الحر يخرج، في شدة البرد يخرج، كل ذلك لإعلاء كلمة الله، كل هذا لبلاغ دين الله سبحانه وتعالى. فليس الأمر أمرا سهلا. وأما في العهد المكي، عهد الابتلاء، عهد الاختبار، عهد البناء، النبي صلى الله عليه وسلم يربي ويبني عقيدة راسخة في نفوس أصحابه. يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر أمته ويربيهم على التحمل، فإن هذا الدين يحتاج إلى هذا التحمل، يحتاج إلى التحمل، يحتاج إلى صبر. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيفصل عظمه وكذا عن لحمه، فما يرده عن دين الله عز وجل، ما يرده عن دين الله. انظر إلى هذا، وانظر إلى صبر الصحابة، هذه سمية تقتل، وهذا بلال توضع الصخرة على صدره ويزحف رمضاء مكة، وهذا خباب يعرس وما يوقد له النيران فيجعل عليها فما يطفئ النار إلى برد ظهره، وهذا صهيب يساوم على ماله فيقول: أولو دللتكم على مال تركتموني؟ قالوا: نعم. فدلهم على ماله فخرج بلا درهم ولا دينار، بل كل المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. سهل هذه يا أخوان، سهل هذه يا أخوان، لما تهجر من أجل دينك لا دار ولا مال، سهل هذه يا أخوان. الواحد لو أنه يعني أصيب في ماله بعض الشيء، أو أصيب في صحته أو في بدنه أو في شيء، ربما ظن هذا بلاء عظيما، وهو كذلك، ولكن انظر إلى بلاء الصحابة رضوان الله عليهم. من أجل ماذا؟ وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. من أجل ماذا؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالأمر ليس بالسهل، الأمر ليس بالسهل أبدا. هذا الدين يحتاج إلى جهاد، ولهذا طريق كله محفوف بالجهاد، أنبياء وأتباع أنبياء ورسل وأتباع رسل، فكل سيسأل، الرسل ستسأل، والأمم ستسأل، كل سيسأل، كل واحد سيسأل عن دينه، ماذا فعل فيه وماذا صنع فيه. الله عز وجل أنعم عليك، جعل لك بدنا تعبد ربك سبحانه وتعالى به، وأرسل إليك رسلا وأنزل عليك كتبا، فماذا أنت فاعل وماذا أنت قائل؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسل، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فهذا يا إخواني نقطة مهمة جدا، أن الإنسان يلتفت إلى هذا البعد، أن هذا الدين ليس باللعب يا إخوان، ليس باللعب، دين هذا يحتاج جهاد، يحتاج تضحية، يحتاج بذل، يحتاج جهاد في نفسك أولا، ثم جهاد الآخرين بالبلاغ، جهاد لنفسك أولا بتربيتها وإقامتها على طاعة الله عز وجل. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا تكميل أنفسهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا تكميل غيرهم، فأنت تسعى في تكميل نفسك ثم تسعى في تكميل غيرك. نعم.
وقول الرسل لا علم لنا، قال مجاهد والحسن البصري والسدي: إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم.
الله أكبر. الله. وقد يراد لا علم لنا بهم بعد موتنا، فقد كانوا يعلمون بهم في حياتهم. نعم.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ فيفزعون فيقولون لا علم لنا. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن جرير وساق بسنده عن الحسن البصري يقول في قوله يوم يجمع الله الرسل الآية: قال من هول ذلك اليوم. وقال أسباط عن السدي: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجيبتم؟ قالوا لا علم لنا. قال: ذلك أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول، فلما سئلوا قالوا لا علم لنا، ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم. رواه ابن جرير. ثم قال ابن جرير وساق بسنده عن ابن جريج قوله يوم يجمع الله الرسل
يعني فيقول، كان ما يشير إلى أن هذه أحوال تكون يوم القيامة، فطار يقولون لا علم لنا، وطار يشهدون على قومهم. نعم، وأحوال يوم القيامة أحوال متنوعة ومتعددة، ولهذا لا تعارض بين ما يذكر في يوم القيامة. هذا وقت ينطق فيه الرسل الأمم وتجيب، وهذا وقت لا يؤذن لهم ولا يتكلمون ولا ينطقون، فهذه أحوال، ولهذا لا تعارض بين ما يحصل في يوم القيامة، لأنه يوم عظيم ومواقف عديدة، فهذا حال وهذا حال وهذا حال، ولا تعارض. نعم.
ثم قال ابن جرير وساق بسنده عن ابن جريج قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ ماذا عملوا بعدكم؟ وماذا أحدثوا بعدكم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب.
ولهذا جاء في حديث الحوض: يا رب هؤلاء أمتي، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ماذا أحدث بعد. لا تدري، فرق بين الرسل وبين الله سبحانه وتعالى. وإذ قال الله عيسى ابن مريم: أنت قلت الناس تتخذون وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يقولون للرب عز وجل: لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. رواه ابن جرير. ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاثة، ولا شك أنه قول حسن، وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله.
يعني عندنا علم، يعني هذا التفسير ما هو؟ لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، فيكون هذا بالأدب. يعني إلا علم، هو عندنا علم ولكن أنت أعلم به منا، فيكون هذا من باب الأدب. يبقى لا علم لنا، الآية في ظاهرها قالوا لا علم لنا وسكتوا، فحملها هنا في تفسير ابن عباس: يقولون للرب عز وجل لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، أي عندنا علم وأنت أعلم به منا، فيكون هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا في نفي العلم ولا إثبات؟ في إثبات العلم، لكن في الأدب مع الله إلا علم ماذا؟ إلا علم أنت أعلم به منا. نعم.
أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابنا، ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه. نعم. وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم.
الله.
فإنك أنت علام الغيوب.
الله أكبر. والأدب مطلوب مع الله، الأدب مطلوب مع الله في الإخبار عنه وفي مناجاته سبحانه وتعالى. ولهذا النبي كان يثنى على ربه فيقول: والخير بيديك والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. وكان النبي يثنى على ربه ثم يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ويقول: اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك نصيتي بيدك الماضي في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله عز وجل بما هو أهل، ويظهر افتقاره وإفلاسه إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. نعم.
قال تعالى: إذ قال الله.
فلا سؤال عظيم، وفي هذه الآية أخواني بيان أن العبد لابد أن يبحث عن الدليل، وأنه لا يجوز لأحد أن يقلد أحدا في دين الله سبحانه وتعالى. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ أجيبت الرسل، فأنت مسؤول عن الرسل، أنت مسؤول، ماذا أجبتم؟ وليس ماذا أجبتم الفقهاء السبعة ولا الفقهاء الأربعة ولا الواحد من الصحابة ولا الواحد من الأمم، إنما نسأل عن الرسل، إجابتنا للرسل. وفي هذا بيان أن الحجة إنما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء بما أجمعوا عليه. فإذا اختلف العلماء تخيرنا من أقوالهم ما يعتقد كل واحد في نفسه أنه أقرب إلى الدليل، أقرب إلى الدليل. فلن نسأل عن أحد اتباعنا لأحد، لن نسأل عن اتباعنا للشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة، ماذا أجبت أبا حنيفة؟ ماذا أجبت مالكا؟ ماذا أجبت الشافعية؟ ماذا أجبت أحمد؟ لن نسأل عن هذا، نسأل عن إجابتنا للرسل، ماذا أجبتم؟ ماذا أجبتم؟ فسنسأل عن هذا وهذا فقط. ثم هؤلاء العلماء هم الذين أفهمون ما عليه الرسل، فإن اتفقوا فلا نخرج عن اتفاقهم، وإن اختلفوا فلا نخرج عن اختلافهم أيضا. يعني نحن تبع لهذه الأمة ولعلمائها، إن اتفقوا وإن اختلفوا، إن اتفقوا فلا نخرج عن اتفاقهم، وإن اختلفوا فلا نخرج عن اختلافهم، فلا نحدث أقوالا بعيدة عنهم، إنما الأقوال التي هم عليها ولا نخرج عنها. ولهذا كما قلت لكم تكرارا ومرارا أن هذا الدين كله مجمع عليه، هذا الدين كله مجمع عليه، كله مجمع عليه، عندنا الإجماع في كل مسائل الشريعة، كل مسائل الشريعة مجمع عليه، إما إجماع حقيقي وما اتفقوا عليه ولم يختلف ولم يخالف أحد، وإما فيما اختلفوا فيه ألا نخرج عن ذلك. فنحن نجتمع على ما اختلفوا عليه فلا نخرج عن ذلك، فإذا كانوا اختلفوا على قولين فلا نحدث ثالثا ولا نخرج عن خلافهم، فيكون الدين كله مرجعه إلى الإجماع، مرجعه إلى الإجماع، لكن إجماع نسبي، إما إجماع اتفق مجتهد عصر من العصور على حكم حادثة ولم يختلفوا فيه، وإما إجماع فيما اختلفوا عليه ألا نحدث قولا آخر. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح إجماع بعد اختلاف ولا اختلاف بعد إجماع، أما الاختلاف بعد الإجماع هذا واضح، لأن الأمة إذا أجمعت فلا ينبغي أن نختلف بعدها، وأما إجماع بعد اختلاف فهذا الصحيح، أننا لا نجتمع على قول لأنه محال أن الأمة يغيب عنها حق وهو الإجماع في عصر من العصور. الشاهد أننا تبع لهذا فلا نخرج عليه. فالله عز وجل سائلنا عن الرسل، ماذا أجبتم المرسلين، كما قال سبحانه وتعالى ماذا أجبتم المرسلين، وهنا قال ماذا أجبتم، وهناك ماذا أجبتم المرسلين. نعم. شعيب بن حرب. تمام. هذا سفيان ثم خلي بين رب. صح. ما هذا؟ لأن هذا سفيان الذي علمه العقيدة المبنية على الكتاب والسنة. علموا العقيدة من الكتاب والسنة. فحينما يأتي الرجل من هذا فيسأله، هو ما سأل عن قول يعتقد قوله المجرد عن الدليل، لكن لما كان إماما قال أخبرني بالمعتقد الصحيح الذي أنت ستسأل بين يدي الله عز وجل في موقف المسؤول الدال الآن، وأنا قد لا أكون عندي دراية بهذا. فهذا من باب سؤال الواحد العالم، فاسأله على ذكرك وتعلمون. أنت حينما تذهب إلى عالم هذا معنى كلامك، لما تقول له مثلا فتوى طلاق، فتوى بيوع، بيع شراء، كأنك تقول له أخبرني بالجواب الذي تسأل عنه أنت، وأما أنا أنجو لأني أنا فعلت ما أمرت به، وهو فاسأله أهل الذكر، فهذا لا يخرج عن هذا الأمر. كل يعود إلى اتباع الرسل، لكن أنت مما جاء به الرسل فاسألوا أهل الذكر، هذا مما جاء بالرسل، اسألوا أهل الذكر. فحينئذ هذا حدك، إن كان حدك أنك لا تعلم هذا فسألت عالما العالم يخبرك بما جاء. فحينما تسأل العالم أنت لا تقصد أن العالم مشرع، وإنما العالم دال. فلما كنت عاجزا أن تفهم مراد الله ومراد الرسول بنفسك سألت العالم الذي يدلك على مراد الله ومراد الرسول، فسؤالك ضمنا هو عن الوحي لكنك لا تعرفه، فسألت العالم يدلك عليه، العالم وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا كله الرسل، هذا كله الرسل، لكن دول أدوات. ولهذا أنت بتسأل، حينما تسأل هذا العالم أنت ما تسأل عن قوله وتعتقد أن هذا هو قوله فقط ليس عاريا عن كتاب والسنة وبالتالي تتابع، لا، ستسأل عن هذا، لكن أنت اتخذت وسيلة دلك عليها ماذا؟ ما جاءت بالرسل، وهو فاسأله أهل الذكر، فاسأله أهل الذكر. يعني حينما أسأل سفيان، حينما أسأل أحمد، حينما أسأل ابن باز، حينما أسأل فوزان، فأنا أسأل عن الشرع. سؤالك الآن عن الشرع ولا قول الرجل؟ عن الشرع، لكن ما وسلتك إلى معرفة الشرع؟ هو هذا العالم. لا، حتى المقلد، المقلد لو تدين أن هذا القول التشريع خاص، أن هذا القول منفصل عن الشريعة، هذا آثم. لكن المقلد بيسأل هنا عن الشريعة وإن لم يتلفظ، لكنه بيسأل عن الشريعة التي أداتها ماذا؟ العالم. وبالتالي يسأل ماذا؟ عما قال العالم، لأن الشريعة ويعتقد أن هذا شيء. ولهذا قال العلماء بأن فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد، لأن هذا الذي يلزمه، كما أن المجتهد يلزمه العمل بالنص ولا يخرج عنه، كذلك هنا العامي يلزمه العمل بالإيه؟ بقول العالم الذي هو ماذا؟ راجع إلى قال الرسول. نعم، فهي لا تخرج عن هذا.
قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي.
وحي من أمن أتبع إجماع الأمة كذلك، مع أن إجماع أمة إجماع علماء، لكن هو اتباع للشرع، لأن الاجتماع الإجماع له مستند، هذا مستند شرعي كله يعود إلى الكتاب والسنة. نعم.
قال تعالى: إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام مما أجراه على يديه من المعجزات الباهرات وخوارق العادات، فقال: إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك، أي في خلقي إياك من أم بلا ذكر، وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء، وعلى والدتك حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة، إذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، وجعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك، فأنطقتك في المهد صغيرا، فشهدت ببراءة أمك من كل عيب، واعترفت لي بالعبودية، وأخبرت عن رسالتي.
نعم، قال: إني عبد الله أتني الكتاب. كانت آية عظيمة دل على براءة مريم مما نسب إليها، ولهذا يهود لما قالت هذا ولد زنا فهذا مردود عليهم، وهؤلاء جفوا عيسى عليه السلام، والنصارى غلوا في عيسى فقالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فرد الله عليهم بهذا: إني عبد الله. أول كلمة نطق بها عيسى عليه السلام قال: إني عبد الله، فيها هدم لمنهج هؤلاء المشركين الذين غلوا في عيسى فقالوا ما قالوا، فكان في نطق آية عظيمة. نعم.
قال: وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوت إلى عبادتي، ولهذا قال وأخبرت وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوت إلى عبادتي ودعوتك إلى عبادتي، ولهذا قال تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك، وضمن
تكلم الناس
وضمن تكلم تدعو، لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب.
نعم، بتكلم الناس يعني ضمن هذا الفعل الدعوة. نعم
شيخنا، قول وجعلتك نبيا داعيا في إلى الله في صغرك وكبرك، النبوة لا تكون قبل 40 يعني،
هذه من أدلته يعني إعجاز، لكن هو إرساله لما كان بعد ذلك. نعم، ففرق بين الإرسال يكون رسولا مكلفا، وبين ما أجراه عليه من آية وهو من صغري على الصلاح. نعم نعم،
وإليه
أيضا أقول لك ما هذا من الصلاح وليس من الرسالة. نعم نعم، هذا الظاهر. نعم نعم، مات قبل ذلك فعند 33. أي نعم، وعيسى عرفي عند 33 تقريبا كما جاء في الآثار. شوف هذه. نعم،
وقوله وإذ علمتك الكتاب والحكمة، أي الخط والفهم، والتوراة وهي المنزلة على موسى بن عمران الكليم. وقد يرد لفظ التوراة في الحديث ويراد به ما هو أعم من ذلك.
نعم،
وقوله وإذ تخلق من الطين
كهيئة، فالتوراة أصل الإنجيل، فالتوراة الأصل، ثم بعد ذلك لما أرسل الله عز وجل عيسى عليه السلام أرسل بأشياء نسخت بعض ما في التوراة، ولوحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. ولهذا في حديث العراقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ولم يقل على عيسى، لأن أساس ما جاء به عيسى هو ما جاء به موسى من التوراة. نعم نعم، يقول الخط والفهم، كأنه الكتابة، كأن الكتاب هنا فسره بالكتاب، كأن فسره هنا بالكتاب. الله أعلم يعني هذا إذا دل عليه الدليل.
شيخنا، كلام ابن كثير ولما بلغ أشده أتيناه حكما.
نعم، في إيه؟
في يوسف عليه السلام.
يتكلمون
عن الأشد يعني. قال وقوله ولما بلغ أي يوسف عليه السلام أشده، أي استكمل عقله وتم خلقه، أتيناه حكما وعلما، يعني النبوة، إنه حباه بها بين أولئك الأقوام. وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده، فقال ابن عباس ومجاهد وقتاده 33، وعن ابن عباس 34، وقال الضحاك 20، وقال الحسن 40 سنة، وقال عكرمة 25 سنة، وقال السدي 30 سنة، وقال سعيد بن جبير 18 سنة، وقال الإمام مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي الأشد الحلم، وقيل غير ذلك والله أعلم.
نعم. نعم. إيه؟
يقول تذكر أن نبي الله عيسى عليه السلام قد نفع عند سن 30 فذكر قائلا عنه وهو المبعوث حقا بعد موسى عليه السلام المبشر به في التوراة، وكانت له آيات ظاهرة ودلالات ظاهرة ودلائل باهرة مثل إحياء الموتى وإبراء الأكمى والأبرص ونفس وجودي وفطرتي آية كاملة على صدقه، وذلك حصول من غير نطقه سابقة ونطقه البين من غير تعامله مثالك، وجميع الأنبياء بلاغ وحيه 40 سنة. وقد أوحى الله تعالى إليه إنطاقا في الماضي، وأوحى إليه إبلاغا عند 30، وكانت مدة دعوته 3 سنين و3 أشهر و3 أيام. فلما رفع إلى السلمة اختلف الحواريون وغيرهم فيه.
نعم، يعني ذكر هناك
وقد أوحى إليه إنطاقا في الماضي وأوحى إليه إبلاغا عند 30، وكانت مدة دعوته 3 سنين و3 أشهر و3 أيام.
هذا يحتاج كله يعني إلى توقيف.
ابن حجر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في الفتح: واختلف في عمره حين رفع، فقيل ابن 33 وقيل 120.
إيه نعم، هذا القول طبعا منكر، فوق ما هذا القول منكر. نعم، لكن المشهور هذا، لكن النبوة. نعم. الظاهر يعني أنه ليس باللازم 40، لكن يبلغ سنا يعي فيها ويعقل وتحمل أعباء النبوة، لكن تحتاج إلى بحث. يعني الرسل لهم سن معينة أو وصف معين، هل اعتبار بسن أو بوصف؟ لأن الله عز وجل كملهم وأدبهم ورباهم وأرسلهم في سن يتحملون في أعباء الرسالة. وفرق بين أن يكون نبيا مرسلا وبين أن يكون في علم الله سبحانه وتعالى بتهيئته وإجراء يعني ما يكون من علامات يقبل بها بعد ذلك نبوته عند الناس إذا أرسله الله سبحانه وتعالى. فالله أعلم هل في ذلك سن يعني معين يشار إليه أو الاعتبار بالوصف. نعم. ماله ده علاقة ايه؟ علاقة جميلة. احنا الكلام في الارسال هو قبل 40، لكن هل مسألة عامة هل رسل لا سن معينة ولا ما يلزم؟ هذه مسألة عامة. نعم، احتاج الى بحث. هذا الرسل لهم سن معينة او وصف، اعتبار بالوصف او بالسن؟ لا شك انهم في كمال وهم اكمل البشر. نعم.
وقوله واستخلق
من، فالظاهر أنه لا يلزم سن معين، هذا يكون باعتبار أوصاف وصف كامل بلغه وليس باعتبار ماذا، وليس باعتبار سن معين. نعم
شيخنا، مع بارك الله فيكم، يعني في كلام للشيخ صالح يشكل عليه مسألة التقليد في العقيدة، يعني ذكر كلام في شرح الأصول الثلاثة كلام يشكل يعني
في ماذا؟
في التقليد في مسائل العقيدة.
نعم، قال إيه؟
يقول تحت قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: يجب علينا تعلم 4 مسائل. قال: الوجوب ها هنا المقصود به ما يشمل الوجوب العيني والوجوب الكفائي، أما بالنسبة للأول وهو العلم فما ذكره واجب علينا أن نتعلمه وجوبا عينيا، ألا وهو معرفة 3 أصول: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه. هذا واجب، فمثل هذا العلم لا ينفع فيه التقليد، واجب فيه أن يحصله العبد بدليله. والعبارة المشهورة عند أهل العلم أن التقليد لا ينفع في العقائد، بل لا بد من معرفة المسائل التي يجب اعتقادها بدليلها. هذا الدليل أعم من أن يكون نصا من القرآن أو من سنة أو من قول صاحب أو من إجماع أو قياس، وسيأتي تفصيل الدليل إن شاء الله في موضع. التقليد هذا لا يجوز في العقائد عند أهل السنة والجماعة، وكذلك لا يجوز عند المبتدعة من الأشاعرة والمترودية والمتكلمة، لكن ننبه إلى أن الوجوب عند أهل السنة يختلف عن الوجوب عند أولئك في هذه المسألة، والتقليد عند أهل السنة يختلف عن التقليد عند أولئك، فأولئك يرون أن أول واجب هو النظر، فلا يصح الإيمان إلا إذا نظر، ويقصدون بالنظر النظر في الآيات المرئية، في الآيات الكونية، ينظر إلى السماء يستدل على وجود الله جل وعلا بنظره. وأما أهل السنة فيقولون يجب أن يأخذ الحق بالدليل، وهذا الدليل يكون بالآيات المتلوة. أولئك يحيلون على الآيات الكونية المرئية بنظرهم، بنظر البالغ. وأما أهل السنة فيقولون لابد من النظر في الدليل، لا لأجل الاستنباط، ولكن لأجل معرفة أن هذا قد جاء عليه دليل في أي المسائل، في المسائل التي لا يصح إسلام المرء إلا به، مثل معرفة المسلم أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة دون ما سواه. هذا لابد أن يكون عنده برهان عليه يعلمه في حياته ولو مرة، يكون قد دخل في هذا الدين بعد معرفة الدليل. ولهذا كان علماؤنا يعلمون العامة في المساجد ويحفظونهم هذه الرسالة ثلاثة الأصول لأجل عظم شأن هذا الأمر.
ما الذي أشكل عليه؟ أقول في ميكروفون عشان
يشترط على في العام أن يعرف الحق بدليل.
صح. وأبوك مش عارف الأدلة، أبوك لا يعرف الأدلة، لو تقول له ما الدليل على رسالة الرسول؟
نعم.
من القرآن ما يعرف، لكن ده اللي أشكل عليه.
يعتقد هذا. نعم.
يعني ما وقع بين كلام الشيخ ضابط قيد أعطاك إياه، ما قال لك بأن الدليل أعم من النص؟ يعني إذا نعم. أعم من النص ما هو؟ مسألة التقليد في العقائد لابد أن نعرف يعني ما هو التقليد الذي ينفى أو يثبت، ما هو التقليد، حدد التقليد. هناك تقليد تكون كالبهيمي لا تعرف شيئا إنما تقول أدركت آبائي على هذا وأنا على مثل ما هم عليه، هذا ليس فيه اعتقاد، هذا ليس فيه اعتقاد، إنما وجدنا آباءنا على أمة، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، هذا ما يدخل في الإيمان ولا يقبل من العبد. وهناك التقليد بمعنى أنك تعرف ربك وتعرف نبيك وتعرف الإسلام وتعرف أنه الدين الحق وأنه يجب عليك الاتباع وتسعى في كل يعني أوامره تمتثل وكذا، لكنك لا تحفظ النصوص، فهذا اسمه تقليد العام. تقليد العام في المسائل العلمية لا في الاعتقادات هذه، فالاعتقاد عنده أبي عنده الاعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا نبي وأنه الحق وأنه لو سوم بحياتي على هذا الدين لا يمكن، لكن في نفس الوقت لو قلت له أذكر الدليل هو يعرف فاتحة يقرأ في الصلاة بس، ولو زاد عن الفاتحة سورة الإخلاص يقرأها في صلاته على مدار 70 سنة هذا. أما الأحاديث فما يعرف ولا حديثا واحدا، أي يحفظ يعني. فالمراد بالتقليد هو الفارق بين إن وجدنا آباءنا على أمة، سمعت الناس يقولون قولا، هذا لا يجوز أبدا ولا يقبل ولا ينعقد للإنسان به إيمان عند الله سبحانه وتعالى إذا ما كان على ذلك ما يدري. ولهذا كون هذا رسول أو ليس برسول، كون هذا دين صحيح أو ليس، ما عنده أي شيء، هذا ما يجزئ. إنما التقليد الذي هو في حد الفقهاء اللي هو أنت لا تعرف تفاصيل المسائل تحتاج إلى دليل، أو حفظ الأدلة إن عجزت عنها فتسأل العالم، هذا مسألة أخرى. وعليه العوام الذين عوام المسلمين ما عندهم، ليس التقليد الذي عنده في الفروع هو التقليد المراد عند أهل العلم في باب الإيه؟ الاعتقاد. فالمطلوب هنا أنك تؤمن إيمانا متوقن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هذا رسولك، وأن الدين الذي جاء بهذا دينك، وأن الرب الذي تعبده هو الخالق وكذا، وأنك ينبغي أن تفرد بالعبادة، هذا الحد لا يقبل أدناه وإنما لابد أن تكون عليه. طيب حينئذ لما نقول في هذا الباب نقول هل يصح التقليد في هذا الأمر في الاعتقاد؟ نقول ما يصح التقليد، ما يصح التقليد الذي هو سمعت الناس يقولون القول وما يدري عن شيء، إنما يجب ماذا؟ يجب أن يكون عندي دليل. ما الدليل هذا؟ الدليل هذا ما يكون من اعتقاد وإن لم أعرف نصه، لكن أنا عندي اعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا وأجاهد من أجل دينه، ولو سومت على أن أترك دينه هذا محال، هذا هو الدليل، الدليل النبوة، الاعتقاد نفسه الذي أنا عليه، الدليل عندي واعتقاد أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يصح اتباع نبي آخر، وأن هذا الدين الذي جاء به والدين، وهكذا. فهذا كل العوام عليه. لكن سمعت الناس يقولون قول ها ها، كما جاء في حديث القبر، سمعت الناس يقولون قول فقلت هذا لا يقبل، ما في حاجة ما سمعت الناس. فمن شك أو لم يتيقن، لم شك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال ما أدري هو نبي ولا ليس بنبي، هذا ليس بمؤمن، لابد أن يجزم ويقطع. وهذا ما يحتاج إلى معرفة نص، إنما عندك معنى النص، تبهت؟ يعني أنت ما عندك نص تحفظه، لكن عندك معنى النص، فهم النص، اعتقاد النص، هذا عند هذا الذي يلزم. فوليس مثل التقليد مثلا عندنا يعني في الفقه، أن الإنسان لو ما عرف شيئا سأل العالم عنه. ولهذا أنا أقلد في عقيدته، وأنا وأنت أصلا من المقلدة في العقيدة في أشياء. كيف نحن في مسألة الأسماء والصفات وأدلة الاستواء وتفاصيل هذه العقيدة العلمية التفصيلي بهذا، نحن نتبع علماءنا فنقلدهم، يعني نتبعهم، فهم الذين دلونا على هذا، وإن كنا صرنا نحفظ الأدلة، لكن هم الذين دلون. أسأل العالم عن عقيدتي، بسأل العالم في أسماء وصفات، بسأل العالم في مسائل في القدر، بسأل العالم في مسائل في اليوم الآخر، بسأل العالم في كذا، إذا أنا أسأل. فكل هذا ليس داخل في مسألة عند أهل العلم، مسألة التقدير في الإيه، في العقائد.
شيخنا يقول لابد أن يعرف الدليل ولو مرة، يعني يقول الشيخ هذا لابد أن يكون عنده برهان عليه يعلمه.
طبعا برهان يعني إيه؟ مب نص. البرهان كما قلت لك، البرهان اللي هو الاعتقاد، البرهان اللي هو العلم اليقيني، العلم اليقيني الذي أخذه من العلماء، من الناس، من وهكذا. وإلا أباؤنا ما درسوا أدلة وجود الله عز وجل، أدلة إفراد الله بالعبادة اللي هي الأدلة النصية، ثم درسوا في هذا، لكن يعلمون هذا، يعلمون أن الله عز وجل هو المتفرد بالعبادة فلا يعبد سواه، يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب الاتباع، وأن شريعته نسخت جميع الشرائع السابقة، وأن هذا هو المطلوب، أن تعرف هذا البرهان. إنما تقول سمعت الناس يقولون قولا وما عندك فيه اعتقاد، فلو قيل لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواجب اتباع، ولا يقول والله ما أدري، يعني أنت الآن تبع النبي، والله أنا سمعت خرجت أبي يتبع هؤلاء فأنا وراه بس ما أدري. هذه واحدة. الأمر الثاني في ضابط العلم، يبقى الأمر الأول في ضابط التقليد، ما هو التقليد اللي تتكلم عنه العلماء في هذا الباب. الأمر الثاني ضابط العلم، العلم إجمالي وتفصيلي، اللازم هو العلم الإجمالي وليس بالعلم التفصيلي. أنا وأنت نحتاج العلم التفصيلي، وسنظل نتعلم في باب الاعتقاد أدلة هذا الاعتقاد، مفردات هذا الاعتقاد، إلى أن نموت. جت يعني أدلة، وجت مناقشة، ومن جت إزالة شبهات، ومن جت كذا. فهذا العلم هنا العلم علمان، علم إجمالي وعلم ماذا؟ وعلم تفصيلي. المطلوب هنا وهو الواجب على العباد العلم الإجمالي. العلم الإجمالي الذي هو معنى النص، الذي هو النص، يدخل فيه النص، معرفة النص، لابد أبي يعرف أدلة العقيدة بنصوصها، يعني أسمع الأبي ولا يقرأ ولا يكتب، ما يحفظ ولا يقرأ، لكن أدلة الاعتقاد، يعتقد أبي أن الله عز وجل هو المتفرد بالعبادة، يعتقد أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتفرد بالنبوة الآن، ولا يجوز ترك دينه للتعبد بدين نبي آخر، يعتقد أبي وجوب دين الإسلام، يعتقد أبي وجوب الصلوات الخمس، يعتقد أبي وجوب الصوم، وجوب حج، وجوب زكاة، وجوب كذا، وجوب كذا. هذا كله اعتقاد يتكون عنده بدون ماذا؟ بدون معرفة أدلة. إن غاب عنه شيء تفاصيل ذلك فهذا ليس باللازم. فالعلم التفصيلي على من يعلمه، فمن علمه وجب عليه أن يعمل بما ماذا؟ بما علم. ومن هنا أشكل على من نفى العذر بالجهل في إيه؟ في أنه قال لما وقع في مفردة مفردات الشرك، هنا يكون نقض شرطا من شروط لا إله إلا الله. وشروط لا إله إلا الله منها ماذا؟ العلم، فيكون هنا نقض هذا الشرط وبالتالي يعود بأثر رجعي على إسلام هذا فيكون كافرا أصليا. هذا قول بعض، وده نصر بعض أهل العلم وإن كان على خلاف قول الجماهير. إذا توفر شرطه ثلاثة فيقال هذا مرتد، ما يقال كافر أصلي، هذا مسلم منذ أن نطق الشهادتين ولم يأتي بناقض، كيف يكون كافر أصلي؟ لكن عندهم ماذا؟ قالوا أليس من شروط لا إله الله العلم؟ نقول بلى. يقول طب وهذا أتى بالناقض مما يدل على أنه لا يعلم لا إله الله. نقول إذن أهل ذات أنواط مباشرة كفار. ليه؟ لأن قولهم اجعل لنا ذات أنواط يعود على شرط العلم، بل حتى من يحلف بغير الله يعود هذا على شرط العلم، كل ما يتعلق بهذا يعود على شرط العلم، والإخلال بقى في باب أسماء وصفات وإخلال هذا يعود على شرط العلم. لكن لو عرفنا أن العلم علمان، علم إجمالي يجب علم تفصيلي، هذا يجب على من علمه، أما من لم يعلم فإنه يعذر بجهل فيه إلى أن يصل. ولهذا يقولون لك أيضا من ضمن شبهاتهم أضخم مسألة في الدين هي الشرك والتوحيد. هذا ما عرف الشرك والتوحيد، لا هذا عرف، ولهذا أهله ذات أنواط عرفوا فتركوا شركا وانتقلوا إلى توحيد وانتقلوا إلى إسلام. لكن هذه مفردة، علم بمفردة، إذ التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة، مفردات العبادة قد تخفى على الإنسان، نذر شيء من مفردات هذه العبادة قد تخفى. أما أنا في الجملة تركت شركا وأتيت توحيدا، في الجملة أنا تركت الشرك الذي هو عبادة الأصنام والأوثان وعبادة كذا وانتقلت إلى الإسلام الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وكذا، لكن خفيت علي هذه المسألة. إذن ما معنى العلم المطلوب في باب الاعتقاد؟ 2، ما معنى كلمة التقليد التي تكلم فيها العلماء؟ التقليد الذي لا يكون لك اعتقاد هذا أخسر شيء، هذا لا يصلح في الاعتقاد. التقليد الذي هو بمعنى التقليد الذي هو ماذا؟ أي لا يكون لك اعتقاد، إنما أن يكون لك اعتقاد هذا الاعتقاد تحفظ فيه نصا أو لا تحفظ، هذه ليست لازمة، هذه ليست بلازمة، لأن الإنسان ما كل أحد يحفظ النصوص ولا كل أحد يحفظ الأدلة، لكن معنى هذه الأدلة منقدح، بل إنك تجد سبحان الله تجد مثلا بعض العوام أحرص على عقد هذه من بعض العلماء الذين يحفظون الأدلة. يعني شوف أنت اليوم كثير من علماء السوء الآن يحاول أن يذيب الفوارق بين دين إبراهيم دين موسى دين عيسى، بل يريدون ماذا؟ أن يقال الدين الإبراهيمي، يعني ما يكون هناك شيء اسمه الإسلام أو اليهودية والنصرانية، وإنما هو الدين الإبراهيمي الذي يجمع، يعني يريدون جعل دين عالمي يجمع كل هذا حتى لا يكون هناك حنق وعداوة كما يقولون ونصبح أبناء دين إيه؟ دين واحد. بينما لو جئت إلى عام من العوام تقول له اترك دينك إلى كذا أو في دين إبراهيم يقول لك اذهب، هذه خرافات وضلالات. إذن التقليد الذي هو بمعنى عدم الاعتقاد ومفهوم العلم ألا هو علم الإجماع، ولهذا نجد في أركان الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر نقسم هكذا، نقول الإيمان بهذه الأشياء إجمالي وتفصيلي، إجمالي وتفصيلي. أنت إجمالي أتعرف أن الله خلق ملائكة يعبدون الله الليل والنهار لا يفترون، في ملائكة في السماء مخلوقة، هذا إجمالي يجب أن تعرف هذا. أما بقى تفاصيل ذلك والوظائف والأسماء وغير ذلك، كل من علم شيئا يلزمه اعتقاده، لكن الاعتقاد المجمل في الملائكة، الاعتقاد المجمل في الرسل، هل لازم يحفظ جميع الرسل وإلا ما يكون مؤمن بالرسل؟ يعني اللي ما يعرف اليسع، اللي ما يعرف لوط، ولا مثلا يعني اللي ما يعرف اسم نبي بهذا كفر به؟ لا، لكن عنده ماذا؟ العلم الإجمالي وهو الإيمان بالرسل، وأن كل الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل يجب يعني الإيمان بهم، هذا مجمل الإيمان بالكتب وإلا بنعرف، ولهذا عندنا علم إجمالي وعلم تفصيل. إذن ما هو مبحث التقليد الذي يتكلمون عنه في باب اعتقاد؟ يعني هل يصح إيمان المقلد؟ إيمان المقلد أي مقلد هذا الذي ما له اعتقاد؟ لا ما يصح، إنما تقصد باب المقلد اللي ما نظر فتتكلمون فيه، اللي مسألة بقى النظر أول واجب، اللي ما عنده نظر يكون ليس بمؤمن، إلا عيسى. ماذا قال؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: والأنبياء أعلم الخلق، ولم يبعث الله نبيا إلا بعد الأربعين إلا عيسى صلى الله عليه وسلم، وتعليم النبي انتقل إلى أمر آخر،
يعني يكون عيسى بصفة خاصة. لكن متى؟ نعم نعم خلاص، هو كلام شيخ الإسلام يعني قضى على الله.
الشوكاني في فتح القدير: لم يبعث الله نبيا قط إلا بعد 40 سنة. ينقل عن المفسرين يقول: قال المفسرون: لم يبعث الله نبيا قط إلا بعد 40 سنة.
قال
رب أوزعني.
طيب لكن هو هنا ما استثنى عيسى.
لا لم يستثنى.
طب قال أي في أي عيسى؟ نعم قال ابن كثير. خلاص ما هو ذكر الخلاف يعني، ما هو ذكر الخلاف، ذكر الخلاف. لكن أظن يعني كلام بنسميه كلام محقق. لكن هل هي بالشرط؟ نعم نعم، بس مختلف فيه يعني، ما نستدل بخلاف. هو الأشد كل نبي، نعم. لكن هل الأشد هذا وصف يعود إلى وصف الكمال كوصف كمال وتحمل الأعباء، أو يعود إلى سن؟ نعم كلام من؟ نعم وقد جاء يعني ما لهم فيها إجماع يعني. إلهام إحاء الله ليوسف يعني، قد يكون هذا إلهام، والإلهام لا يلزم منه النبوة. أوحينا إلى أم موسى. نعم هذا فيه. نعم
قال أي النبوة، وهذا قول أكثر المفسرين، وقال قتادة أعطي النبوة وهو ابن 3 سنين.
يعني الله أعلم، تحتاج إلى بحث من جزئين. الجزء الأول: هل يلزم في النبوة سن معين أو يلزم وصف؟ طيب الجزئية الثانية اللي هو باعتبار واقع الأنبياء، هل أرسل الله عز وجل أنبياء قبل ذلك؟ فهل قولهم هنا في أنه ما أرسل نبيا بعد 40 هذا أغلبي أو هذا يستوعب الجميع؟ هذا أغلبي أم لا؟ لأن عيسى عليه السلام الظاهر قبل ذلك، لأنه رفع قبل هذه السن وكان نبيا ومرسلا، وحصل بينه وبين القوم ما حصل، وكان قبل الأربعين، فيكون كما قال شيخ الإسلام هنا أنه ما أرسل نبيا إلا بعد الأربعين إلا عيسى بن مريم. هذا يعني الدليل فيه قوي. أما يوسف عليه السلام فقد اختلفوا في الأشد على أقوال. نعم. يعني تحتاج بحث. نعم. ما هو النظر في الآيات الكونية لو النظر العقلي؟ طالما ليس نظر في الآيات النقلية يبقى نظر عقلي. ما هو النظر عقلي؟ ما هو هذا هو الآيات الكونية ليست الآيات الشرعية، فهذا نظر عقلي. نعم. يقصد؟ لا، هو نص على أنه نص هنا أن الأدلة عامة من النص. هذا كتربية بس، لكن ما هو بلازم لو صحة الإيمان، مبحث صحة الإيمان ده مبحث آخر، مبحث صحة الإيمان ده مبحث آخر. إنما مسألة بقى أنه يعلمهم وكان يعلمهم الأدلة ويقول هذا الدين ويعلمهم أدلته، هذا زائد، لكن مبحث التقليد هنا مبحث آخر. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك، فتكون طيرا بإذني، أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك، فتكون طيرا ذا روح تطير بإذن الله وخلقه. وقوله تعالى: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، قد تقدم الكلام عليه في صورة آل عمران.
ودل هذا على أن الخلق ليس لأحد من الخلق، إنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى بإذني. ويتخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه، هو ليس له الخلق الذي هو الإنشاء والإبداء، إنما جعل صورة ثم الله عز وجل ينفخ فيها بإذنه سبحانه وتعالى، آية من آيات نبوته. نعم.
وقوله تعالى: وتبرئ الأكمه،
ومنه قالوا السحر، فالسحر ليس تحويل صورة إلى صورة حقيقة، وإنما هو تخيل، ولهذا السحر ليس تحويل صورة إلى صورة. من هنا سجد سحرة فرعون، ليه؟ لأنهم علموا أن ما حصل من موسى عليه السلام ليس كسحره، هو سحرهم سحر عظيم، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، لكن يخيل إليه من سحر من نتزع، يخيل. حتى موسى عليه السلام خاف، سبحان الله، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فجاءوا بسحر عظيم. لكن الذي جرى على يد موسى ماذا؟ هو آية من آيات الله، لأن الله خلق هذا فجعله حية. فالسحر ليس تحويل صورة إلى صورة في ذهن، في نظر الإنسان، نعم، في نظر الرائي، أما في حقيقة الأمر ليس كذلك، لأن هذا خلق، هذا خلق، والمتفرد بالخلق والله ولو شعر. نعم.
قال: وقوله تعالى: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن.
قال قائل: لكن هذا ألا يشكل على هذا في الحديث الصحيح؟ فإنه يؤمر بنفخ الروح فيها وليس بنافخ، يؤمر بنفخ الروح. كيف إذا كان الخلق لا يكون إلا، فكيف يؤمر بنفخ الروح؟ وهل في هذا تكليف بما لا يطاق؟ ومعروف أن التكليف بما لا يطاق عند أهل العلم، أهل السنة لا يرون التكليف بما لا يطاق،
نوع من العذاب،
كنوع من العذاب والتبكيت والتوبيخ، يعني أنفخ إن كنت قادرا على ذلك ولست بنافخ. ثم قالوا التكليف بما لا يطاق في الآخرة بخلاف الدنيا، هذا في الآخرة، وإنما يخرج هذا مخرج ماذا؟ وإنما يخرج هذا مخرج التوبيخ والتعجيز. نعم.
وقوله تعالى: وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران بما أغنى عن إعادته.
نعم.
وقوله وإذ تخرج الموتى بإذني أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته. وقد قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي الهذيل قال كان عيسى بن مريم عليه السلام إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين، يقرأ في الأولى تبارك الذي بيده الملك، وفي الثانية ألف لام ميم تنزيل السجدة، فإذا فرغ منها مدح الله وأثنى عليه، فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه، ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم يا خفي.
هذه سورة الملك، وهذه سورة ألف ميم تنزيل الكتاب، هذا القرآن أصلا، هل كان عيسى يقرأ بهذا؟ فالظاهر أن هذا من أخبار بني إسرائيل غير الصحيح. نعم.
قال ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم يا خفي.
وليس القديم من أسماء الله، هذا القديم ليس من أسماء الله، عيسى بن مريم ما يقول يا قديم. نعم.
يا خفي يا دائم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. وكان إذا أصابته شديدة
شدة
وكان إذا أصابته شدة دعا بسبعة أخر: يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم يا رب. وهذا أثر عجيب جدا.
أي نعم، هذا أثر يقول ابن كثير، هذا أثر عجيب جدا. العلامة شاكر يقول في عمدة التفسير: وأيما كان فإن هذا الكلام مكذوب جدا، ليس في وجه الذي افتراه حياء، ليس في وجه الذي افتراه حياء. أفكان القرآن ينزل على عيسى عليه السلام قبل نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يقول هذا مسلم ولا عاقل. وأنا أرجح أنه وضع يهودي من أعداء الإسلام يريد أن يسخر بالمسلمين، فوقع في حبائله رجل مسكين مثل أبي الهذيل هذا، ثم روى ابن أبي حاتم إسنادي إليه فكانت سقطة منه لا شوى لها، ثم غفل ابن كثير فنقله عن ابن أبي حاتم، وكان يجدر به في علمه وعقله أن يعرض عنه فلا تقول. لا، إحنا يعني نختلف الحقيقة، ولم نرد إثبات نصيف اختيارنا واختصارنا، ولكن لم نجد بد من إشارة إليه وبين حاله لئلا يغتر به الأغرار ثقة منهم بالحافظ ابن كثير رحمه الله وعفى عنه. طبعا هنا يعني كأمر علمي لا غضاضة على ابن أبي حاتم ولا ابن كثير في هذا، فإن من ذكر ذلك بالأسانيد فقد بيّن في تلك العصور، فإن البيان كان بالإسناد، كان بالإسناد، كان بالإسناد. يقول ثم غفل ابن كثير فنقل عنه حد، ثم أن ابن كثير قال هذا، وهذا أثر عجيب عجيب جدا، فيكفي فيها. نعم.
وقوله تعالى: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم، فكذبوك واتهموك بأنك ساحر وسعوا في قتلك وصلبك، فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنيا، أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة، وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقوله: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وهذا أيضا من الامتنان عليه عليه السلام بأن جعل له أصحابا وأنصارا. ثم قيل إن المراد بهذا الوحي وحي إلهام، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، الآية هو وحي إلهام بلا خلاف. وكما قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، الآية. وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، أي ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن البصري: ألهمهم الله عز وجل ذلك. وقال السدي: قذف في قلوبهم ذلك. ويحتمل أن يكون المراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك.
هذا الأقر، هذا الأقر، وإذ أوحيت إليهم بواسطتك. نعم.
ف فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك، فقالوا بأفواههم آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
نعم، هذا هو الأقرب، وليس أن الإيحاء حصل إلى الحواريين ولو بإلهام، ولكن هذا بواسطة عيسى عليه السلام. وإذا أوحيت الحواريين آمنوا به، يعني أوحيت إليهم بواسطتك وأمرتهم عن طريق بلاغك أن آمنوا بي وبرسولي، فقالوا آمنا. نعم.
قال تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إلى قوله تعالى: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه قصة المائدة، وإليها تنسب الصورة، فيقال صورة المائدة، وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزلها الله آية ودلالة باهرة وحجة قاطعة. وقد ذكر بعض الأئمة أن قصتها ليست مذكورة في الإنجيل، ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين، فالله أعلم. فقوله تعالى:
يقول قد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة في الإنجيل ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين. نعم، فالله أعلم، يعني لم يجزم بأن فعلا هذا صحيح أم لا. نعم.
فقوله تعالى: إذ قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام يا عيسى بن مريم،
لكن من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عما في أيديهم من الإنجيل والتوراة، ولم يكن يعلمه بشر، ولم يكن يقرأ ويكتب، حتى نقول اطلع على كتب الأولين. هذا من دلائل نبوته. فهل آمنوا؟ أبدا. الذين أتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم.
فقوله تعالى: إذ قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام يا عيسى بن
مريم، ولهذا اليوم أيضا طريقنا إلى الجزم بأن هذا في التوراة التي أنزل الله على موسى، وهذا من الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى، الجزم إلينا الآن. كيف نجزم بهذا يا إخوان؟ نجزم بهذا عن طريق شرعنا، عن طريق شرعنا، وإلا ما نجزم، لأن التحريف دخل على هذه الكتب. نعم.
فقوله تعالى: إذ قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك، هذه قراءة كثيرين، وقرأ آخرون: هل تستطيع ربك، أي هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. والمائدة هي
وعلى القراءة الأولى يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة، هل هذا شك في قدرة الله؟ ليس شك. هل يستطيع ربك؟ هل استطاعنا؟ والله أعلم، بمعنى إرادة، يعني هل الله عز وجل يشاء ويريد أن ينزل علينا في كذا؟ هل يمكن أن ينزل الله علينا كذا؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ هل يمكن الله عز وجل أن ينزل علينا مائدة؟ وليس عدم الاستطاعة والشك في قدرة الله، وهم يعلمون الله خالقهم الذي خلق الخلق لا يقدر أن ينزل مائدة. نعم. وعلى القراءة الثانية سهلة: هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة. نعم.
قال: والمائدة هي الخوان عليه الطعام، وذكر بعضهم
من الجوزي أو نعم،
وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم، فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ويتقوون بها على العبادة.
نعم.
قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلا لهم: اتقوا الله ولا تسألوا هذا، فعساه أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها، أي نحن محتاجون.
قول عيسى عليه السلام: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي لا تسألوا الله هذا، وعليكم بطلب الرزق فلا تسألوا هذا، فعساه أن يكون فتنة لكم، يعني إن نزل، وأن الله عز وجل ينزل عليكم كل يوم مائدة تأكلون منها، فتوكلوا عليه في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. نعم. نعم. حديث لأن قدر الله علي وكذا، فإن الله لا يقدر علي، هذا نعم شك في قدرة الله في هذه الصورة، فإن الله لا يقدر علي يعني أن يبعثني على هذه الصورة، فهو ما شك في عموم القدرة، لكن شك في مفردة من مفردات هذه القدرة. نعم، هذا شك، ولكن الله أعذر لجهله، قال ما حملك على هذا عبدي، ولهذا يستدلون به على الإعذار بالجهل. فهذا شك في قدرة الله، ولا شك أن من شك في قدر أن شك في قدرة الله كفر، بل ويقول شيخ الإسلام وكذلك بعث هذه الصورة، يعني ليس شك في قدرة الله فقط، وكذلك بعث هذه الصورة، يعني تعلق الأمر بجزئيتين، كمال القدرة وبعث هذه الصورة. نعم. نعم.
اللفظ الوارد لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا.
هو فعل هذا من أجل.
إن الله لا يقدر عليه. ليس اللفظ إن الله لا يقدر عليه.
وكله شك. لأنه هو لماذا أمر بحرقه وتذريف التراب كذا، وإلا فاللفظ هذا يكون أن يكون على هذه الحال أو على غيره. هذا كله راجع إلى شك، سواء هي بهذا اللفظ الأول. فإن الله يقدر عليه، أو لئن قدر الله عليه ليعذبني، إذن هذا كله راجع إلى الشك. لكن هو اللفظ الثاني اللي في الروايات المعتمدة، لئن قدر الله عليه. نعم. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير قوله تعالى هل يستطيع ربك، قال الزجاج أي هل يقدر، وقرأ الكسائي هل تستطيع بالتاء ونصب الرب، قال الفراء معناه هل تقدر أن تسأل ربك. قال ابن الأنباري ولا يجوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكوا في قدرة الله، وإنما هذا كما يقول الله كما يقول الإنسان لصاحبه هل تستطيع أن تقوم معي، وهو يعلم أنه مستطيع ولكنه يريد هل يسهل عليك. وقال أبو علي المعنى هل يفعل،
يعني هل يمكن ربك سبحانه أن ينزل علينا، هل ممكن أن يشاء الله ويريد أن ينزل علينا. نعم.
وقال أبو علي المعنى هل يفعل ذلك بمسألتك إياه.
نعم.
وزعم بعضهم أنهم قالوا ذلك قبل استحكام إيمانهم ومعرفتهم، فرد عليهم،
وهذا يبعد يعني كل حوارينهم خواص عيسى عليه السلام يشكون في هذا، وهم يعلمون أن الله خالق الكون كله، سماء وأرض وكذا. نعم.
فرد عليهم عيسى بقوله اتقوا الله أن تنسبوا إلى أن تنسبوه إلى عجز، والأول أصح.
نعم، هذا الأول أصح، ليست المسألة شكا في قدرة الله عز وجل أن يقدر على هذا، سهل جدا. الذي أخرج من الأرض زينتها ونباتها وكذا، أيوم يعني أعظم أن تنزل مائدة من السماء عن طريق الملائكة، أو يخرج الله من باطن الأرض من صنوف الأرزاق ما يخرج. فمثل هذا ما يخفى على ماذا؟ على الحورين، لأن آيات الله الظاهرة دالة على قدرته سبحانه وتعالى على هذه المسألة. ولكن كما يقال ها تقدر تجي معاه دلوقتي، تقدر، هو القدرة عندك، لكن الإرادة المشيئة الفعل. نعم.
قالوا نريد أن نأكل منها، أي نحن محتاجون إلى الأكل منها،
ويفسرها القراءة الأخرى هل تستطيع ربك. نعم.
قالوا نريد أن نأكل منها، أي نحن محتاجون إلى الأكل منها، وتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء.
يعني كأنما هم يريدون ماذا يا إخوان؟ يعني آية ظاهرة تطمئن بها القلوب. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قد. فليس شكا في ماذا؟ في قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا ليس شكا في قدرة الله، لكن يريد الانتقال من ماذا؟ من علم اليقين إلى عين اليقين. فالذي يظهر أن هذا من نفس الباب، نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن الله قد رضي عنا وأن الله عز وجل. نعم.
قال ونعلم أن قد صدقتنا، أي ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك.
نعم.
ونكون عليها من الشاهدين، أي ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به.
أي نعم، إذن هذا هو المطلوب وهذا هو المراد. إذن أرادوا آية حسية تطمئن بها قلوبنا، ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ونعلم أن قد صدقتنا، هل في شك في نبوة عيسى وما جاء به ونعلم أنك صدقتنا؟ لو كان شكا إنما حصل لهم بذلك إيمان وما كانوا من الحواري، إنما نعلم أن قد صدقتنا. نعم.
قال عيسى بن مريم،
لعل فيما تعلق بوعد الله لهم سبحانه وتعالى بالوعد ونزداد بذلك إيمانا وتثبيتا. نعم، كلام ابن الجوزي، كلام مفسرين. نعم، تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا.
قال قوله تعالى، قوله تعالى قالوا نريد أن نأكل منها، هذا اعتذار منهم بيّنوا به سبب سؤالهم حين نهوا عنه. وفي إرادتهم للأكل منها ثلاثة أقوال، أحدها أنهم أرادوا ذلك للحاجة وشدة الجوع قاله ابن عباس، والثاني ليزدادوا إيمانا ذكره ابن الأنباري، والثالث للتبرك بها ذكره الماوردي. وفي قوله تعالى وتطمئن قلوبنا،
والذي يظهر الله أعلم أنه ليس هذا الطلب منفصلا، قال له كل منها فقط، إنما يعني أن ذلك حقيقة نريد أن نأكل، فكلها مرتبطة ببعضها، نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليه من الشاهدين. فكلمة نأكل منها يعني ماذا؟ يعني أن تكون حقيقة، نأكل منها حقيقة وكذا، وليس حاجة إلى أكل. نعم، فهم ما يطلبون مائدة للجوع وعندهم رزق الله بين أيديهم، فالمعنى نريد أن نأكل منها حقيقة، يعني تنزل نزولا حقيقيا ونأكل منها ونعلى تطمئن قلوبنا، فكلها مرتبطة معا. نعم.
وفي قوله تعالى وتطمئن قلوبنا ثلاثة أقوال، أحدها تطمئن إلى أن الله تعالى قد بعثك إلينا نبيا، والثاني إلى أن الله تعالى قد اختارنا أعوانا لك، والثالث إلى أن الله تعالى قد أجابك. وقال ابن عباس قال لهم عيسى هل لكم أن
وهم لا يشكون، الشك ما يصلح معه إيمان، ولكن كما قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، فهل كان في قلب إبراهيم شك؟ أبدا. ولهذا النبي قال نحن أولى بالشك، نحن أحق بالشك من إبراهيم. نعم.
وقال
ولم يكن النبي بالشك، لكن أراد أن ينفي عن إبراهيم شبهة الشك وأنه قال ذلك شكا، لا، لو كان في شك نحن أحق، فإذا انتفى واستحال أن يكون شك في قلب رسول الله، انتفى واستحال أن يكون شك في قلب من؟ إبراهيم عليه السلام. نعم.
وقال ابن عباس قال لهم عيسى هل لكم أن تصوموا، أن تصوموا الله 30 يوما، أن تصوموا لله 30 يوما ثم لا تسألونه شيئا إلا أعطاكم، فصاموا ثم سألوا المائدة. فمعنى ونعلم أن قد صدقتنا في أن إذا صمنا 30 يوما لم نسأل الله شيئا إلا أعطانا. وفي هذا العلم قولان، أحدهما أنه علم يحدث لهم لم يكن، وهو قول من قال كان سؤالهم قبل استحكام معرفته، والثاني أنه زيادة علم إلى علم ويقين إلى يقين، وهو قول من قال كان سؤالهم بعد معرفتهم.
هذا هو الظاهر، سؤال بعد المعرفة، لكن ونعلم نزداد علما، هذا معنى ذلك كما قال ابن كثير، أي أيوة ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك. يعني هو المقام هنا هو مقام من يا أخوان؟ هو مقام إبراهيم عليه السلام، هذا المقام هو مقام إبراهيم عليه السلام، يعني أقصد نحوا من هذا، هو انتقال من علم يقين إلى عين يقين حتى يحصل. وطلبوا زيادة البراهين لا إشكال، وكلنا يطلب ذلك، يطلب ذلك من جهة الأدلة والمعرفة والعلم والسؤال، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد يقينا، معلوم أن الإنسان كلما ازداد علما في شيء ازداد يقينا به وبصيرة به، وحصل بزيادة العلم زيادة إيمان، حتى معروفة حينما تعرف في دليلا على هذه المسألة بخلاف ما تعلم فيها أدلة. نعم.
وقرأ الأعمش
وقرأ
الأعمش وتعلم بالتاء والمعنى وتعلم القلوب أن قد صدقتنا.
نعم. وتطمئن قلوبنا وتعلم أن قد صدقتنا، يبقى هذه تعلم معطوف على تطمئن، وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا وتعلم أنك صدقتنا. نعم
الشاهدين.
طيب الشاهدين. الشاهدين نعم
تفسيره في من الشاهدين.
ها.
وفي قوله تعالى من الشاهدين أربعة أقوال: أحدها من الشاهدين لله بالقدرة ولك بالنبوة، والثاني عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهم، وذلك أنهم كانوا مع عيسى في البرية عند هذا السؤال، والثالث من الشاهدين عند من يأتي من قومنا بما شهدنا من الآيات الدالة على أنك نبي، والرابع من الشاهدين لك عند الله بأداء ما بعثت به.
نعم المهم إن موقف الحواريين كله إنما هو موقف زيادة براهين وانتقال من علم يقين إلى عين يقين، وليس شكا في قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله ما يقدر أن ينزل مائدة من السماء، فإيمانهم أعظم من ذلك، هم لا يشكون في هذا، وإنما أرادوا آية حسية وهي مائدة فيأكلون منها وتطمئن قلوبهم بذلك. وفي هذا بيان فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم ما كانوا يسألون مثل هذه، وأن حسبهم ما كان عندهم، لكن الله عز وجل كان يجري الآيات على يد رسول الله فصام بما اطمئن القلوب، فجر الماء بين أصابعي صلى الله عليه وسلم وأجرى آيات بين أيديهم، لأنه ما من نبي إلا وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. نعم المهم أن هذا مقام لا يخضع بحرين، فهم خواص عيسى عليه السلام وإيمانهم أعظم من ذلك، فالمطلوب هم يرون أمامهم قدرة الله أعظم من مائدة، يعني هل يصار ممكن ينزل علينا مائدة؟ هذا طلب أو هذا شك في قدرته أن الله يقدر هذا أو لا يقدر، وهم بين أيديهم موائد تخرج لهم من الأرض عن طريق الثمار والزروع والفواكه وغير ذلك، هم يريدون علامة ويريدون زيادة الطمأنينة، لأنه إذا حصل ذلك معنى أن الله عز وجل راض عن إيمانهم، وأن الله سبحانه وتعالى قبل منهم الأعمال، وأن الله يجيب دعاءهم، وأن هذه المسألة يعني فقط. نعم وقع ايه؟ اي هذا ليس بصحيح، التمثيل هنا ليس بصحيح. نعم اي هذا نعم هذا في الاتباع اذا انا متفحر قلنا دي حالة رجل، انما بالنسبة للتمثيل بالحواريين وان هذا خطأ منهم وانه يعني شك في نوع قدرة هذا لا يظهر، ولهذا اقوال المفسرين أقوال المفسرين بعيد عن هذا. نعم نعم نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى والمائدة
نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى والمائدة هي الخوان عليه طعام، وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم.
خلاص قال عيسى بن مريم اللهم ربنا.
قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا.
الكلام الشنقيطي في هذا.
قال السدي أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا. وقال سفيان الثوري يعني يوما نصلي فيه. وقال قتادة أرادوا أن يكون لعاقبهم من بعدهم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه عظة لنا ولمن بعدنا، وقيل كافية لأولنا وآخرنا. وآية منك أي دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك دعوتي فيصدقوني فيما أبلغه عنك، وارزقنا أي من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب. وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم أي فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين أي من عالم زمانكم كقوله ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
ومثله فضلناهم على العالمين, ومثله فضلناهم على العالمين أي عالم زمانهم وليس التفضيل المطلق. نعم.
وكقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد روى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي المغيرة القواس عن عبد الله بن عمرو قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون, ومن كفر من أصحاب المائدة, وآل فرعون.
نعم.
قال: ذكر أخبار رويت عن السلف رحمهم الله في نزول المائدة على الحواريين. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى وروى بإسناده رحمه الله,
كلها أثار يعني ضعيفة وهي أقرب إلى أخبار بني إسرائيل وتفصيلات, كلها يعني ضعيفة وعلق على ذلك في الشيخ شاكر في عمدة التفسير. قال: وهذا المروي عن مجاهد والحسن خطأ منهما لم يستند فيه إلى خبر ثابت إنما هو رأي واستنباط أخطأ طريقة. ثم هذا تعليق على ما قاله ابن كثير بعدما ذكر قال: وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن, وقد يتقوى ذلك من خبر مدى لا تعرفه النصارى وليس في كتابهم, ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما توفر الدواعي عن نقله, وكان يكون موجودا في كتابهم متواترا ولا أقل من الأحد والله أعلم. ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت, وهو الذي اختاره ابن جرير قال لأنه تعالى أخبر بنزولها بقول تعالى إني منزلها عليكم. علق شاكر فقال: وأما ما زعمه الحافظ ابن كثير هنا من أنه قد يتقوى ذلك بأن خبر مدى لا يعرف النصارى إلى آخر كلامه فإنه كلام ضعيف لا قيمة له ولا حجة فيه, ولا أدري كيف يظن ابن كثير هذا الظن الباطل, وإن كان قد استدرك بعده فرجح القول الصحيح الذي يدل عليه صريح القرآن أن المائدة نزلت عليهم, فالاستناد إلى أن خبر المائدة ليس كتب النصارى ولا يعرفونه كلام متهافت باطل, لأن القرآن جاء مهيمنا على الكتب السابقة, فما وفقه منه كان صحيحا وما خالفه كان باطلا, فأولى ألا يكون سكوته عن شيء أمارة نفيه. إذا ما أثبته القرآن ومن زعم عدم ذكرها عندهم دليل على نفي وجودها مع ذكرها في القرآن فقد ومن زعم أن عدم ذكرها عندهم دليل على نفي وجودها مع ذكرها في القرآن فقد جعل هذه الكتب محرفة غير الثابتة هي المهيمنة على القرآن, وحاش المسلم أن يزعم ذلك. طبعا هذا قطعا نؤمن بأن الله أنزلها إني منزلها عليكم فما يكفر بعض منكم, لأن الله ذكر في كتابه. ثم ليس خبر المائدة وحده هو الثابت في القرآن غير المذكور عندهم, فإن خبر كلام عيسى في المهد ثابت في الكتاب العزيز بأصرح لفظ وأوضحه ولا يعرفه النصارى في كتبهم وأخبارهم مع توافر الدواعي على نقله, فكان ماذا؟ كان أن القرآن حق وما خلفه باطل دون تردد أو ريب. لكن أيضا هذا ليس في كتبهم, الله أعلم قد يكون هذا في الإنجيل وهذا مما كتموا. ليه؟ لأن قول عيسى إني عبد الله, عبد الله رد على كل من ليس من الموحدين, فطائفة وحدت والباقي أشرك وقال ما قال. فقول عيسى عليه السلام أول ما ينطق إني عبد الله إبطال المذهب, فلهذا قد يكتمونه. نعم. طيب, وإذ قال الله عيسى ابن مريم أنت قلت الناس,
شكرا لم يتعرض للآية في الأضواء ولا في دفعها من الطرق.
نعم, يعني متعرض مطلقا
خالص
في أضواء البيع
أبدا.
نعم, بس عجيب إن ما فسر يعني في الأضواء, لأن مش لعل يعني ما ذكر لأنه يأتي بآية الأحكام يعني. نعم. أنها أي نعم هذا هو, لأن القرآن نزل قال لي منزل عليكم. نعم. نعم.
قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله, قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا أيضا مما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام، قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد، هكذا قاله قتادة وغيره. واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال السدي: هذا الخطاب والجواب في الدنيا. وقال ابن جرير: هذا هو الصواب، وكان ذلك حين رفعه الله إلى سماء الدنيا. واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين،
يعني ابن جرير يرجح أن هذا الخطاب وقع يقول في الدنيا، وقال السدي: هذا الخطاب والجواب في الدنيا. وقال الله عيسى بن مريم: أنت قلت الناس تخذون وأمي إلهين من دون الله. قال السدي: وهذا الخطاب والجواب في الدنيا. قال ابن جرير: وهو الصواب، هذا هو الصواب، وكان ذلك حين رفعه الله إلى سماء الدنيا. احتج ابن جرير بمعنيين، أحدهما
أن الكلام لفظ المضي،
نعم، وإذ قال الله: يا عيسى، فخرج مخرج الماضي يعني حصل، نعم.
والثاني قوله: إن تعذبهم وإن تغفر لهم، وهذان الدليلان فيهما نظر، لأن كثيرا من أمور
يعني
يوم القيامة،
يعني إن تعذبهم وإن تغفر لهم، وهذا يكون فين؟ قال يعني أن هذا يكون في الدنيا، نعم، قبل موته.
قال ابن كثير رحمه الله: وهذان الدليلان فيهما نظر، لأن
صحيح،
لأن
صحيح.
كثيرا من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضي،
نعم، لتحقق الوقوع وليس لأنه ماذا وقع، نعم،
ليدل على الوقوع والثبوت،
نعم، فقد يذكر ما يأتي في المستقبل بلفظ المضي لتحقق وقوع، تحقق وقوع ذلك، هذا الدليل الأول، نعم.
ومعنى قوله إن تعذبهم،
وأما الثاني قول إن تعذبهم وإن تغفر لهم، نعم.
ومعنى قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك، الآية التبري منهم ورد المشيئة،
وإن تغفر لهم، ابن جرير يقول وإن تغفر لهم، هنا المغفرة يكون بماذا؟ بالإتيان بسبب المغفرة في الدنيا. إن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا يكون ماذا؟ في الدنيا، فيأتي بموجب المغفرة وليس فين؟ في الآخرة، لأنه إذا مات على الكفر فإنه لا يكون تحت المشيئة. فيقول ابن كثير: ومعنى قول إن تعذبهم فإنهم عبادك،
الآية التبري منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله، وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه كما في نظائر ذلك من الآيات.
تمام، يعني ابن كثير يرد على استدلال ابن جرير بهذا، هذا موضع دقيق، فيقول في قول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رد الأمر في ذلك إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى لبيان أنه متبرئ منهم وأن أمرهم إليك، وليس معنى أن الكافر يقع تحت المغفرة، لأن حينما يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إن تغفر لهم بموجب يستحق المغفرة، فمن علمت منهم أنه أتى بموجب يستحق المغفرة غفرت له، ومن علمت منهم أنه أتى بموجب يستوجب العذاب عذبت، وليس معنى أن الكافر يقع تحت المشيئة. الأمر فيه رد إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي وإن تغفر لهم بموجب يأتون به، فرد الأمر إلى المشيئة لا يخالف الشريعة. ومن هنا لابد أن نفهم تلك التقييدات، ومن هنا نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، وأن الله عز وجل يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. عجيب أن تذهب إلى ظاهر النص على ما هو عليه وتقول هذا فيه عدم وجود عمل جريح، ولا في عاد أصلا عدم، ولا في إسلام، ولا في نطق بالشهادتين، ولا في اعتقاد قلب، ولا في عمل قلب. ما هو بخير هذا يا إخوان؟ بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. طب هذا في نفي، لو انت تاخذ بالظاهر يبقى ان في كل شيء اصلا، ان في كل شيء، ان في قولا باللسان، ان في اعتقادا بالجنان، ان في عمل القلب، ان في كل هذا، لماذا تخص بعمل الجوارح؟ لماذا تخص انت بعمل الجوارح؟ يبقى لو اخذت بظاهر الصيغه ان في الجميع، فلو استثنيت لادله خارجيه هذا هو المطلوب، نستثني بادله خارجيه، ثم يكون الفيصل في هذا وذاك معتقد السلف. معتقد السلف ما هو؟ ان الايمان قول وعمل، يعني ما يمكن يثبت ايمان بالعمل ولا يكون عمل بلا قول. طيب الشيخ، بس ممكن واحد يسلم ينطق الشهادتين ويموت وبكذا؟ نعم، من اجل هذا نقول بان هذا العمل اشتراطه في من يقدر عليه وعاش وقتا يعمل هذا العمل، اما من اسلم ومات، او من مات قبل وجود الاعمال، او من مات يوم جهل الاعمال، كل ذلك مغفور له. ولهذا مع هذا الذي نقوله، الا اننا نقول مع ذلك وقد يحمل الامر على عدم عمل الجوارح، ولا اشكال عندنا ان من انه قد يخرج من النار من لم يعمل بجارحته في هذا، فعلا قد يخرج من لم يعمل بجارحته، لكن من هو وما صفته؟ اهو من قدر على العمل ولم يعمل؟ لا، لكن مات يوم ان جهل العمل، كما في حديث حذيفة يدرس السمك وشوي، مات قبل فرضية العمل وكانت له معاصي وعذب، والاخر ايضا في يوم ان جهل العمل لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا الى اخره. عندنا ما في اشكال، انتبهوا يا اخواني بارك فيكم، هذه المسألة احنا عندنا ما في اشكال ان نجري الامر على الظاهر. جريان الامر على الظاهر لا يخالف المعتقد في ركنية العمل، فنحن عندنا هذا اما ان يكون على ظاهره ويكون في الحالات التي ليست معنا في محل النزاع، او يكون على التأويل الذي ذكره اهل السنة والجماعة حول وجه الكمال، فضل من الله سبحانه وتعالى. تأويل لا يمكن اصلا مقاومة هذا ابدا، انما تأتي بهذا النص وتوخي معتقد المؤمنين المسلمين اهل السنة والجماعة، وان العمل ليس ركنا في اصله، فهذا غير مقبول. يعني عندك النصوص، ان عملت بالظاهر فعند النصوص التي تعيد الظاهر، ان اولنا فعند النصوص التي يؤول عليها هذا. عندي فهم سلفي، عندي فهم سلفي، اذا عندي نصوص على الحالتين، ان اخذنا بالظاهر عند نصوص، ان اخذنا بالتأويل عند نصوص، عندي فهم سلفي وهو ماذا؟ ان الاجماع منقول على الايمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد غير اخر، ان كتب السنة افتح الشريعة للأجري لا يجزي، والابهر بن بطة كتب السنة تجد لا يجزي لا يصح، فانا اخرج عن هذا الاجماع بإبان ان شاء الله. ها، اصل بعض اهل العلم ذكر كلمة كمال، اصل بعض اهل العلم ذكر ما ادري ايه، كتب الاعتقاد، نرجع لكتب الاعتقاد، ما نرجع لنقل فلان، ارجع لكتب الاعتقاد، ما نريد ان نفعل زي الخروج كده، فلان قال فلان عاد، لا 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 لا، عندنا كتب اعتقاد يا مسعد، في كتب اعتقاد، في دواوين، دي اصل مبحث، دي تربية، تربية، انا في اعتقاد، انا في اصول، اسحب كتابك واقرأ كتابك، كتاب السلف العقدي، ليه؟ لان هذا هو العصارة، هذا هو الخلاصة في فهم النصوص، ابدأ منها ثم بعد ذلك اطلب مزيد ادلة، لكن ابدأ يا محمد، ابدأ من الاول اخذ اعتقادي، ولا يجوز الخروج عن متن ولا امورين، وبعد ذلك بقى نعد 20 سنة مع بعض، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، الى ان اموت اطلب زيادة ماذا؟ زيادة ادلة، لكن انا معي العقد، معي العقد، عقد بيته او ابي تركه لي، ابي هذا السلف، واحد يجي يقول لي من 50 سنة من 100 سنة من أبو قتل الأرض منين وجبن جدك منين، قول والله تعالى أقولك على حاجة، نبقى نروح العباسية ولا مش عارف نروح اللي بيعملوا في أي حاجة العقود ديت ولا شارع عقاري، نقعد نبحث مع بعض بقى نلاقيها ما نلاقيهاش، المهم أنا معايا إيه؟ عقد البيت، على العقد بتاعي. لكن مع بعض مش مشكلة، نفهم دي إزاي، نرجع إلى فهم أهل العلم. لكن أنا ما لست مطالبا إلا بكتب الاعتقادة، إلي ما قوله عمل ونية ليجزوا واحد بغير الآخر. من هنا تأتي الشبهة من أمري، الأمر الأول نصوص مشتبهة، الأمر الثاني كلام لأهل علم مشتبه. طب أنا هذه المرحلة الثانية، أنا المرحلة الأولى في تربيتي في كل باب خروج معتقد مجمع عليه، يبقى قطعا وقائع الأعيان لا تعارض الاعتقاد هذا، وقطعا كلام من خالف في هذا لا يعارض هذا ولا يعارض إجماع، كذلك مسألة إيمان. لكن أترك كل النصوص في هذا وآتي إلى نص لم يعمل خيرا قط، ماشي ما في مشكلة، تريد الظاهر معك، تريد التأويل معك، ظاهر قوم لا يعملون في علم، في ناس يخرجون من الجنة إنهم معاصي يخرجون من الجنة فعلا ما صلوا وبقى وقتا يمكن أن يصلوا، أو نعم بقى وقتا يمكن أن يصلوا، كان في وقت يصلوا فيه، كان في وقت يصوموا فيه، كان في وقت يحجون فيه، كان في وقت يزكون فيه، كان في وقت، لكن ما كان في علم حتى لا يدري ناس. قال صلته وهل تنفع، مما يدل على أن هذا لا ينفع عند الاختيار عند العلم، ما ينفع هذا، ما ينفع إنسان ينطق الشهادتين ولا يكون عنده عمل. لكن حذيفة قال بل تنفعهم، لماذا يا عبد الله؟ لأنهم جهال بهذا، والتكليف مبنى على علم، وفي هذا أيضا عذر بالجهل كمان. يعني هذا اضرب به مسألتين على طول، يعني في هذا أيضا تقرير عذر بالجهل، لكن هم مسكين العذر به في الشرك بس ما في، لكن غيره معكم فيه. نقول طيب ممكن تجيبونا أثارة من علم في علم العلماء؟ طيب قاعدة كده أنه هذا يستثنى من الجهل مفردة، وهي إلا أن يكون يعني الجهل منع معتبر إلا في الشرك، ممكن تجيبونا؟ ربوا يا أخوان على متين العلم، لا تربون على شكوك ولا تربون على إرهاصات، ربوا على متين العلم، ربوا على متين العلم. ممكن تجيبونا قاعدة أن باب الموانع أن الجهل هذا يستثنى منه، الجهل بالشرك يستثنى، فيبقى توافر الشروط ودفاء الموانع، يبقى الشرط العلم والمنع الجهل ويعتبر الجهل في كل مسائل الدين إلا الشرك. طب والكفر، طب والكفر جميع المكفرات، إذن كل ما يكون فيه الشرك والكفر يبقى يستثنى، يبقى باقي إيه؟ يبقى الإعذار في التبديع والتفسيق بس، لكن ما في إعذار في الكفر. أحد يقول هذا؟ فليتكلم كلاما يرفعه. فعندنا الآن بارك الله فيكم أن هذا دليل على هذا الأمر، فلم يعملوا خيرا قط. طبعا أصرح منها بغير عمل عملوه ولا خيرا قدوا، إنما لم يعملوا خيرا قط. طبعا ده المبتدئ في طالب العلم بيعرف هذا النفي هنا، لم يعملوا خيرا قط، مثل والله لا يؤمن، مثل يزن زنح لزنه، هم قاعدة واحدة يعني ما في مشكلة، أجيبون بما تجيبون. فلهذا تعسف استقول هذا محمول على نفي الكمال الواجب المطلوب كما قال ابن خزيمة وغيره، ابن عبد البر وغيره، ليس للأصل كما هو عندك في يزن زنح لزنه مؤمن إلى آخر ذلك، هذا معروف، ما في تعسف. لأن إذا قلت هذا تأويل قام على التعسف، قلنا تأويلك هناك يزن زنح لزنه مؤمن قائم على التعسف، والله لا يؤمن قائم على التعسف، ويبقى صح منهج الخوارج فعلا في نفي الإيمان، فما نفي الإيمان إلا بقي إلا وبقي الكفر، يبقى هذا تعسف أهل السنة. فالباب واحد، الباب واحد، فإن قلت بغير عمل عملوا ولا خير قدموه فنقول هذا عام. تقول طيب في نقطة بس، نعم هو عام بس جاء في النصوص ايه؟ اخرجه من كان في غير مثقال ضرة، مثقال حبة، مثقال كذا، مثقال كذا، فاحنا بنستسلم مثقال ايمان قلنا تمام، اللي هو بقى الايمان، ما الايمان؟ اللي هو قول اللسان واعتقاد الجان وعمل جرح لك. تمام، يبقى ضرة الإيمان لا يخرج بها قول اللسان واعتقاد الجان وعمل جرح الأركان. تبات يا شيخ إبراهيم، خلي بال معاكم في 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 النصوص هذه. قالك بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ولا إلى خير. طيب يعني إيه المطلوب؟ هذا في نفي كل شيء، لا عنده قول ولا عنده اعتقاد، لأن هذا خير وهذا عمل. قالك لا، ما احنا أخذناه بالنصوص الأخرى، أخذناه بالنصوص الايه الأخرى، إنه لابد في من يخرج ألا أن يكون عنده الضر اللي هو أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. تمام، أدنى أدنى أدنى، كم أدنى؟ تمام، ونقول برضو أدنى 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 من هذا أيضا الإيمان، لأنه قال من إيمان، والإيمان هو الإيمان الاعتقاد ولا الإيمان القول ولا الإيمان القول والاعتقاد، يبقى أدنى 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 من الإيمان. ماذا الإيمان عندك أنت؟ الإيمان الشرعي. ولهذا أغلقنا الباب عليك في هذا، بعد ما أغلقنا الباب ويأسناك من قولك، قلنا تصور ما في إشكالية أصلا يكون على الظاهر وما عندهم عمل جوارح، ما في مشكلة، لكن بحملة على الصورة جاءت بها النصوص. فأنت أسعد بالنصوص إن أولت، وأسعد بالنصوص إن أخذت بالظاهر. تباتم إخواني بارك فيكم، وأسعد بكلام الأئمة إذ قعدوا ذلك، وأسعد بكلام الأئمة إذ قعدوا ذلك. عندنا إجماعات في كتب أهل السنة، انطلق من الإجماعات، انطلق منها. زعم قوم أنهم يقولون بأنه إذا صلى كذا أنه يكفي، يكفي ذلك الإقرار، إقرار يعني يقر بهذا، ولو ما عمل خط طالما أنه ماذا غير جاحد، طالما أنه ما يجحد هذه الأشياء. فالتصديق المطلوب في الإيمان الإذعاني الذي يشمل الثلاثة قول وغير، فضلا أن يأتي واحد من الناس نجلس مع كتبه ومكتبته وجهازه وعنكبوته وغير ذلك، فيخرج لك كتابا عنوانه أن هذا القول قول الخوارج، صحة الإيمان بالعمل، وأن اشتراط ذلك إنما هو ماذا؟ قول الخوارج، قول الخوارج، مو حتى قولان في المسألة. ده أرقى بقى من ياسر برهامي وأرقى من هؤلاء. شيخك من؟ مرجعيتك من؟ مكتبته، جهازه. عجبا لزمان يصبح القائم على كتب السلف وأصول السنة في خندق اتهام ودفاع، ويصبح الآخذ بالشبهات هو القول، الآخذ بقول السلف الذي ينبغي أن يقدم. طيب، يبقى عندنا القرآن والسنة وفهم السلف على أي أوجه، سواء احنا قلنا بالظاهر أو قلنا بالتأويل. طيب وبعدين؟ وبعدين عندنا فتوى علماءنا المعاصرين كله، لا أعلم أحدا من علمائنا من المعاصرين المعروفين أنه يقول بأن العمل هذا ليس ركنا، وبأنه يصح إيمان بلا عمل قدر عليه، سواء هو يرى كفر تارك الصلاة أو لا يرى كفر تارك الصلاة. علماءنا في اللجنة الدائمة، علماءنا ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان، الغديان، الحيدان، كل هؤلاء، الشيخ ربينا هادي المدخلي الذي رجع عن هذا القول إلى قول السلف وعقيدة السلف في أن تارك العمل كافر، واللي عنده خروج عن هذا يجيب لنا رجوع عن قول السلف. الشيخ قال قول السلف، السلف السلف، العقيدة السلفية هي هذا. اشتباهات بقى في ردود في حديث الشفاعة، في حديث الاتصال على الحددية الجدد، بل كان صراع في هذا الأول على القول الأول، الصراع اللي هو يعني في رجوع لما كانوا بيقولوا أنت موجه وكذا، فقال أنا على قول السلف وقول علماء العلماء وقول كذا. في كلام مشتبه؟ آه في كلام مشتبه، لكن أنا ما أنتقل بالكلام المشتبه عن الكلام المحكم اللي هو عقيدة السلف هذه. وكما عند انتقل من عدم القول بهذا إلى القول بهذا، أريد الانتقال من قول هذا إلى إيه؟ إلى غيره. يبقى عند أمره، الأمر الأول نسبة الكلام إلى السلف اللي هو تفرد العمل وإن ما يشك أحد في هذا، والقول الثاني رجوع من إلى، نريد ثالث بقى من هذا إلى غير بتلك الاشتباهات. ولا تجد الطلب منه طالب ينسب له هذا وطالب ينسب له خلاف هذا، فما نترك هذا اليقين مبين إلى كذا. الشاهد يعني أن علماءنا على هذا، يبقى علماء على منهج الخوارج، علماء على منهج الخوارج، علماء، مع أن يكفينا السلف. ولو خالف علماءنا هذا الشيخ ربيع ولا غير الشيخ ربيع، ولهذا يا أخواني بارك الله فيكم بعض يقول لك آه الشيخ ربيع بقى لا. هو زي عادل السيد كده بعت رسالة قول لي بقى ها إيه موقفك من ربيع ابن هاد، قول لي بقى، ولا تسمي ابنك الربيع كمان. ها يظنون احنا مثلهم تماما، ما كل واحد اخواني يعتقد مثل ما يظن في نفسه، ان يعني الدين مجاملات، يعني احنا سمينا البان مجاملة وسنسمى الربيع مجاملة او غير ذلك. اه نسمى الربيع ما في اشكال ان شاء الله نسمى الربيع محبة في هذا الرجل الذي جاهد بهذا المنهج، ولله الحمد والمنة جاهد بهذا المنهج، رجل مجاهد، رجل مجاهد. ولا وقع ربيع بن هادي بمسألة الإيمان وعنده الاشتباه في هذا، وقع في الاشتباه في هذا، يحتاج إقامة حجة عليه خاصة تناقش الشيخ، وإلا لو ثبت هذا قوله قال باطل يرد هذا القول بما قرره هو. أنا دي عقيدة السلف وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن يبدع يضلل، تحتاج إقامة حجة عليه في هذه المسألة. من أين وقع لك الاشتباه؟ نقيم حجج لكن لا يبدع. شأن علماء المسلمين ولا هذا أمر سياسي؟ خلاص اشتبك عليه مسألة، يذهب إلى القول الأول وبعدين يرجع إلى هذا القول الثاني، ده قول السنة، ثم يرجع إلى قوله الأول. عندك حيثيات؟ ما الاشتباه اللي عندك؟ اي ادلة؟ اي يناقش؟ تظن مسألة مو بصعبة. ربيع ابن هادي رجع الى القول بعدم كفر تارك العمل، ربيع ابن هادي ليس مبتدعا بهذه المسألة. لا يا شيخ ده كيف ده عمل يا شيخ وقال ان ده معتقد السلف، رجع الى ما يعتقد معتقد السلف ايضا، يحتاج الى اقامة حجة عليه خاصة، يحتاج الى مناقشة ادلة، يحتاج الى كذا. وإلا العالم ليس بمعصوم، لا يبدع يرد قوله، لا يقبل حرف واحد فيه. كل هذا على افتراض ايه؟ ربيع بن هادي يقول بعدم كفر تارك العمل للمرة الثانية بعد توبة مهرون. مو بهذه قواعد العلم يا اخوان، يبقى مش محتاجة مجاملة، مش محتاجة تخلص الشيخ ربيع يعني من التبديع، او كنت اذا كنت بطلا تبدع هذا الرجل او الى اخره. لا مو بهذا كلام، في ديانة، كلام في ديانة. ولهذا احنا نشرنا لما ردنا على عادل السيد اكثر من 60 ورقة، نشرنا تحقيق مذهب الشيخ ربيع في هذا. من يومها رد عادل السيد؟ ابد. رد طلبة الشيخ ربيع في هذا وقالوا ان هذا الكلام اللي تنسبه اليه ليس بصحيح وكذا، يرد اللي عايز يرد يرد، من اراد ان يرد يرد. واقسم بربي والله غير حانف لأكبر طلاب الشيخ ربيع، ومعي مذكرتي بكلام الشيخ ربيع، وأثبت لهم هذا المذهب للشيخ ربيع، هذا مذهبه. أقسم بالله ما استطاع أحد أن يرد حرفا واحدا. جمع وليس واحدا. هذا دين، ما هو جلسين هنا في مصر وراء كاميرا ب500 جنيه وتقول هذا الكلام، هذا دين منشورها ويلا خده. طب ما تردوا على شامل بيه، لو موجود تحرير مذهب الشيخ ربيع موجود اهو على النت في الرد على اكثر من 60 ورقه، خذوها يا اخواني وفندوها ردوها، لكن ما تردوا لي بكلام مشتبه. لكن انا افترض للمره الثالثه رجع الشيخ كان يرى النجاه، ثم بناء على بحث اطلع عليه احد الطلبه راى هذا، وانتبهوا في المرحله بقى اللي راى الاخرى دي اللي وراء منهج السلف كفر ذاك العام، انتبه دي مرحلة مكونة من مشكلة من أقوال. واحد، التصريح بالرجوع عن هذا القول لهذا. اثنان، أن هذا قول السلف وقول علماء الأم. انتبهوا، هذا اثنين هذا قول السلف وقول علماء ليه؟ ثلاثة، الرد على الحدادية البحرين وغيره في المرحلة هذه بنسبة الإرجاء إلي وعدم نسبة كفرتك عام، لكن يقول كده، لكن أنتم عندكم ده أن من كان على الشيء ولو تاب منه الإنسان وكذا، أنكم تظلون تقولون وتتهمون بهذا. ثلاثة أشياء، تصريح بالرجوع من إلى هذا المذهب، اثنان إن هذا مذهب السلف، ثلاثة تبرئة نفسي أمام الحدية بتهمة الإرجاء.
نص كلام شيخنا،
يبقى هذا موجود وده منشور، أريد تصريحا في الرجوع عن هذا. طب ولو رجع في هذا عن هذا إلى ذاك، الاشتباه عنده، وقد فرضنا أن أحدث شفاعة أشكل عنده إشكالية وأخذ بظاهر النصوص، فهو كاجتهاد في المسألة، ولا أنت عندك باب الغلق إلى لو الإنسان ذهب إلى قول ثم إلى قول ثم إلى قول أنه عند المرة الثالثة يغلق الباب ولا يعتبر إعذار ويبدع الشخص. ننتقل إلى قاعدة العلم، ما هو الشيخ ربيع بأن ننتقل ما هو عام. يعني أنا الآن كنت على قول وبعدين رجعت إلى قول وإن اعتقدت أن هذا قول السنة، وبعدين رجعت اعتقدت أن خلاف هذا وقول السنة أيضا، سؤال بقى، هل يبدع الشخص أو هو من مسائل الاجتهاد التي قد يشتبع الإنسان فيها؟ يا شيخ بس ده هو قال ده معتقد السلف. نعم قال معتقد السلف، وبدل انه معتقد السلف خلاف هذا لنصوص ظهرت له وتأولات العلماء، جيب نقولات قد كده، يبقى انا ما موقفي؟ موقفي اطرح قوله الذي خالف قول السلف، موقفي اقول له كلام السلف الذي ذكرت انت كيف نسبت الى السلف وهو ليس الى السلف، وناقش معه. لكن أبدع؟ لا، ما أبدع ولا أضل. هذا رجل قام بجهاد، جهاد أهل البدع والأهواء، جهاد فضح المخططات، جهاد أخرج المصنفات من أعظم، أنا لن أقول مثلا مثل الألباني رحمة الله عليه حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر وكذا وكذا، وإنه هذا الرجل وهذا، أنا أقول على الأقل خذ من أكبر العلماء الذين قاموا بالجرح والتعديل في هذا العصر، والذين قاموا بالجهاد بالسنة في هذا العصر، والذين تمسك لي زلة، قول لي بقى شيخ ربيع اشمعنا الشيخ مسك لي زلة ولا حاجة، وكان الشيخ ربيع ده طالب علم انت جايبه تريد أن ترفع خسيسة عنده ولا نقصا عنده؟ هذا لأنك جاهل، هذا لأنك حاقد، هذا لأنك مأجور. رجل كتب السنة انشر، رجل في علم الحديث، رجل متخصص في هذا العلم، رجل في علم العقيدة، جاهد. أشهد الله أن هذا الرجل بين مبتدعة المملكة الذين فتحوا أفواههم وما أكثرها حتى التهموا طلابا من بين يدي المشايخ، فصارت حلق المشايخ الكبار ابن باز والفوزان والغديان كانت أفرادا بالعشرات القليلة، وفتحوا أفواههم لالتهام كل هؤلاء الشباب الذين هم بمئات الألوف من صفر وسلمان. درس العقيدة لصفر، هذا درس العقيدة، عيد يا أخوان عيد، درس الفقه لنصر العمر، درس منار السبيل عيد، دروسهم أعياد، ودروس المشايخ أعواد، أعواد العود العيدين الثلاثة الأربعة. قام هذا الرجل وقام محمد أمن الجامي بالجهاد العظيم، وإحنا بنتكلم بلا علم. ما كتب يا أخوانا، كتب يا أخوانا في الرد على عبد الرحمن عبد الخالق، من هو اللي رد؟ كتب يا أخوانا في الرد على سيد قطب، كتب يا أخوانا في الرد على الإخوان، كتب في الرد على السماء. وإحنا ربيع بن هادي محتاجنا، محتاج لنا ربيع بن هادي هذا. بس ده واجب، سواء ربيع بن هادي، سواء فوزان، سواء ابن باز، سواء العثيمين، سواء الألباني، سواء مقبل، ناس جهدوا بالمنهج. ولا أنا هبقى طالب صفحات، أنا زيكم أبقى طالب صفحات، أنا ما عندي صفحات ولا أقسم بالله ما أعرف أدخل على صفحة موقعي الفيسبوك هذا. في حياتي إلى يومك هذا ما أعرف أدخل صفحة الفيسبوك للموقع، للموقع ما أعرف. أنا بتاع صفحات، أنا لا أنا بتاع صفحات ولا بتاع مقاطع، أنا بتاع كتب سلفية سنية. الأصل اللي حكم إليه الشيخ ربيع غير الشيخ ربيع، إيه الشيخ ربيع يجامل؟ لا، أرد على الشيخ ربيع في هذا لو أنه أخطأ. الشيخ ربيع ليس بأولى من الشيخ الألباني، إلى يومك هذا نقول أخطأ الشيخ الألباني في مصلحة شرط الكمال. الشيخ الربيع يعني تبقى تكون جامل الشيخ الألباني. وإحنا لما بنقول يعني هذا إيضاح موقفنا، ولا إحنا من إحنا أصلا حتى نقول نرد على الشيخ ربيع ونرد على الشيخ الألباني أو إلى خيره؟ ولا شيء، ولا شيء. لكن إحنا نشكل عصابات على صفحات، أو نشكل مقاطع، شوف مقطع فلان أو مقطع علان، أو نفبرك شيخ ربيع يرد على هشام البيلي ويفحم. أقول له شيخ ربيع أنت رددت عليا؟ يقول أبدا. فين هذا؟ أقول له هذا معايا الورق، مصورها له، مصور للشيخ ربيع، مصورها له، سحبها من على النت كده تمام ومصورها له بالألوان. هذا رد هذا، قال كذب هذا، كذب هذا، أقسم بالله يا أخوان. ما هو بذنب ما يعني ما كذب هذا، ما هو بذنب أنا ما شو سوي. لكن حسبي والله الحمد والمنة عند هذا الشيخ العالم شفاه الله وعافاه. فالدفاع عن الشيخ إبراهيم عن الشيخ ربيع ودفاع يعني مجاملة عشان تبقى أيوة ما تخيل عشان ما يتكلموش فيك ويتكلموا فيك وكلم فيه إيه، وأنا كلموا فيه ليه؟ كلم فيه بحق يقبل ببطل يرد، حتى لو الشيخ ربيع نفسه، حتى لو الشيخ عبيد، حتى لو المشايخ إيه يعني إيه، حتى لو طلع بيان وافق الحق يجب علي. مو بين المشايخ، أدنى طالب، أدنى طالب يدلك على حق يجب عليك الرجوع إليه. فلا كبر العالم وحجم العالم إن تكلم بخلاف الحق هيقبل، ولا صغر الطالب إن تكلم بالحق يرد. ثانية يعيشوا بالصدق يا أخواني، يعيش بالصدق. هذه ما بحلبة سباق من الذي يأخذ الزعامة. أعوذ بالله من هذا الدين، أعوذ بالله. فلما اعتقدنا شيئا في مسألة الإمام في الشيخ ربيع موجود على الموقع يا أخوان من سنين عددا، من سنين عددا. عادل السيد قال سيبني بس 3 شهور ولا 4 يعني، انت انا بعت لك 5 اوراق، بعت لي 5 كم 60. طيب بقالنا دلوقتي 4-5 سنين ما فيش حاجه. ليه يا اخوان؟ لان عادل السيد ما دفع عن ربيع بن هادي، عادل السيد دفع عن اعتقاده في نجاة تارك العمد. عادل السيد بيدفع عن اعتقاده، ما هو بيدفع عن ربيع بن هادي، دفع عن اعتقاده هو. مسألة الألباني لأن هذا اعتقاد ويدفع عن اعتقاده. ومن جبن يقول لك بس ما حدش ينسب إليه كذا، أنا بقول بس ما حدش ينسب إليك إيه؟ أنت عندك السنة؟ أنت عندك كفر ذلك العمل؟ ويتهم إن ما قال هذا ابن حجر، وإن ما علق على كلام ابن حجر إلا مش عارف فلان أو علان. فإذن هذا هو. فهذه النصوص إذن في مسألة الإيمان عندك كتب السلف بحكاية الإجماع، عندك الكتاب، عندك السنة. إن أردتم الظاهر معنى الظاهر فعلا قد يخرج من النار ولم يعمل، إذا أردت التأويل معنى التأويل في هذا على كل الأحوال. إذا أردت علماء عصر معك علماء عصر، من معك؟ دعك من الشيخ ربيع، من معك بقى؟ طيب من هو معك يعني من علماء الزمان؟ من هو؟ سمي لنا. تعرف عبد الرحمن أحد من المشاهير يعني من العلماء؟ تعرف هذا؟ كل هذا الشيخ الفوزان، الشيخ الغديان، اللجنة الدائمة، كل هذا موجود. نعم الحمد لله يا رب العالمين. ماشي. أيوة يوسف. ما كلام صحيح، الشيخ موجود في التحوية كفر ذلك العام. أنا موجود كله يا ابني، بارك الله فيك. نعم
كلام الشيخ ربيع في التصريح بالركوع.
نعم
قال الشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله تعالى كما في كتاب إتحاف أهل الصدق والعرفان بكلام الشيخ ربيع في مسائل الإيمان، قال هذا ما كان يظهر لي سابقا ولغيري، ثم كثرت الدراسة في موضوع ترك العمل بالكلية فوقفت على مقال لأحد الإخوة أكثر فيه من النقل عن السلف بأن تارك جنس العمل كافر، وفسر جنس العمل بكل العمل، فقلت إذا كان المراد بجنس العمل هذا فأنا لا أتردد في تكفيره، بل لا يتردد مسلم في تكفيره.
مو بالسلف يعني، يعني لا تردد ولا مسلم، فضل عن سلفي بقى. نعم اقرأ يا أخي. يعني تأتي هذه مسائل يعني عرضا كذا، تنشيط يعني تنشيط المسألة. نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى، والذي
يعني
قاله
أقسم بالله أخوانا وأشهد الله أنه لو ظهر لي أن الشيخ ربيع قطعا على هذا القول بيت، أقسم بالله إن شاء الله يعني أحسب يعني أن أول من سينبه على هذا وأن احنا لسنا معه في هذا، يعني لو قرأت عصرا لما بت حتى رددت هذا، وما أبدعه ولا شيء، ولا الشيخ ينقص قدره عندي ولا أي شيء، وهذا ما يطلبون منك يعني أترك ربيع بن هادي إذا كذا هو في الإيمان على مذهب الإرجاء. لو افترضنا قال هذا يبقى قال بمذهب المرجع، هنقول كذا قال بكلام المرجع، مثل ما قلنا في الشيخ الألباني قول هذا وافق قول المرجع في لفظة العمل الصالحات كمان، إذن ما يكون في إشكال أبدا. نعم الحقيقة يعني مقام هذا الرجل يا إخواني في الجرح والتعديل وبيان حال أهل البدع في هذا العصر شيء عجيب. الشيخ ربيع الشيخ محمد أمان الجامي جزاهما الله خير الجزاء على ما صنف وكتب ورد وقدم، جزاهما الله خير الجزاء في هذا. نعم
والذي قاله قتادة وغيره والأظهر والله أعلم أن ذلك كائن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وقد روي بذلك حديث مرفوع رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله مولى عمر بن عبد العزيز، وكان ثقة قال سمعت أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دعي بالأنبياء وأممهم ثم يدعى بعيسى فيذكره الله نعمته عليه فيقر بها فيقول يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك الآية، ثم يقول وأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فينكر أن يكون قال ذلك، فيؤتى بالنصارى فيسألون فيقولون نعم هو أمرنا بذلك، قال فيطول شعر عيسى عليه السلام فيأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده فيجاثيهم بين يدي الله عز وجل مقدار 1000 عام حتى ترفع عليهم الحجة ويرفع لهم الصليب وينطلق بهم إلى النار. قال وهذا حديث غريب عزيز.
نعم ولا نظنه يصح، ففيه ما ينكر. نعم يأخذ كل ما يطول شعره، يأخذ كل ما بشعره. نعم هذا كله منكر. نعم
وقوله سبحانه
نعم فرجح أن هذا يكون يوم القيامة إن شاء الله، ما رجحه ابن كثير هنا لعله أقرب ما رجحه ابن جرير. نعم ولا يشكل كيف النصارى يكون تحت المشيئة إن تعذبهم نوع عبادك وإن تغفر لهم وكذا، والمعنى والله أعلم إن تعذبهم فستعذبهم بموجب فنوم عبادك لك المشيئة سبحانه كفي ذلك، وإن تغفر لهم بموجب فذاك لك، وليس فيه أنه يغفر للكافر، فإن عذبت فبموجب وإن غفرت فبموجب. ثم إن الموضع أصلا هو موضع ماذا؟ هو موضع تبرؤ عيسى عليه السلام من ذلك، وأن الأمر راجع إليه، فقد يقال كما قال هنا بأنه ليس من لازم وقوع هذا الشرط يقول وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوع، فيكون من نحو ماذا؟ من نحو قول الله سبحانه وتعالى قل لو كان للرحمن ولدا فإن كنت في شك مما أوحينا لك فاسأل، وهو ليس في شك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يبقى رد الأمر يعني لمشيئة الله، وليس يعارض بذلك الظاهر النصوص المحكمة في أن الكافر لا يغفر له. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى،
العلم جميل يا أخواني سبحان الله، والمسائل هذه يعني ود الواحد يعني الواحد يمسك القلم كذا ويدون المسائل دي يا أخوان، هذه يا أخوان تتبخر بالزمن، يعني الواحد لما بينظر في دفاتر عنده أقول يعني يمكن من العام الماضي مثلا كتب بخط، لو ما كان كتب بخط يدي ما صدق أن هذا ماذا أن كتب أنها مرت المسألة عليه، استشكالات ورجوع واطلع على كلام العلماء ونظر وترجيح، هذا هو العلم خصوص العلم. نعم. يعني إذا أراد الإنسان يكون طالب علم، طالب علم مو بيعني خطيب منبار ولا أعظم شيء، شوف كلام العلماء واطلع وتخير من كلامهم، لكن لا تبتعد عنهم ولا تخترع قاعدة يوما ما لست مسبوقا، هات نص قاعدة العلماء، حتى لو جئت بقاعدة العالم وقلت بأنه خولف من علماء الآخرين وأن هذه مرجوح، لكن إن قلت راجح فبترجح علماء، وإن قلت مرجوح فلكلام العلماء، ولا تخرج عن كلام أهل العلم أبدا أبدا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم قال تعالى وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل الغفور الرحيم، وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم قال الله تعالى وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل الغفور الرحيم، وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى، فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم والأمر بهم إلى النار، فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة، بل مقام براءة منهم، فلو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم، فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليهم، فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم، والمعنى إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم، ليست عن عجز عن الانتقام منهم، ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم، وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه ولجهله بمقدار إساءته إليه، والكمال هو مغفرة القادر العالم وهو العزيز الحكيم. وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في الخطاب.
ثم
ذكر قول بقى إبراهيم عليه السلام ومن عصاني فإنك الغفور الرحيم، هنا الغفور الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال فإنك أنت العزيز الحكيم أحسن من أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة. أكمل الكلام في العزيز الحكيم ولا أجيب الغفور الرحيم؟
إلا غفور رحيم.
ثم قال وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام ومن عصى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال هنا
فهذا ما قام دعاء في الدنيا، قل من عصاني فإنك غفور رحيم، لكن هذا مقام معينة غضب الرب سبحانه وتعالى وتوبيخ النصارى. فهذه لفتة من ابن القيم، لماذا لم يقل الله عز وجل وإن تغفر له فإنك أنت الغفور الرحيم؟ وقال عزيز الحكيم، معنى مقتضى ظاهر السياق إيه؟ إنك أنت الغفور الرحيم. نعم، لأن قال المقام يعني مقام عزة، ليس إن غفر يغفر عن ضعف ويغفر عن حاج، فهو العزيز الحكيم. نعم، أي عضاتي. نعم، كيف يعني في العاقبة؟ ماشي، ليه ما حكم في الدنيا ترتب على الحكم الاخر؟ ان كفرت بهذا يبقى في النار هيخرج له. طب بس هو احنا في اللي خرج الان، تاويل اللي خرج بغير عمل، لا ما هو بيرتب على حد الحكم الدنيوي الاخروي. ما هو اذا اخرج بدون عمل دل على ان العمل ليس ركنا، لان لو كان ركن ما كان خرج. انت تكفر، كيف يخرج الكافر من النار؟ يبقى هذا هو الاشكال، كيف يخرج الكافر انت كفرته من النار وهو ليس له عمل مطلق وانت كفرت بهذا؟ فهو بيرد عليك بيقول لك ان هذا خرج مع انه ليس له عمل، دليل على انه ليس بكافر، دليل على انه ليس بكافر. انت بتكفر بناء على ايه؟ بالعمل، ترك العمل. ما هذا هو خرج من النار بالعمل، يبقى ده محل الاستشكال عنده، هذا محل الاستشكال عند عبد اللطيف، انتبه، هذا محل الاستشكال عنده، ان هو خرجه من النار بغير عمل مطلقا، وانت اصلا كفرته بدون عمل، كفرته بدون عمل اذا لا يخرج، فكيف خرج وليس عنده عمل؟ نعم. انت بتكفره اذا كان عنده وقت امكان وعنده علم بالعمل وبعد الفرائض بتحط ضوابط كلها، انت بتكفره وبالتالي هيخلد في النار. هو بيقول ليس بكافر، فهو جاب لك الدليل هذا، انه ده خرج من النار بغير عمل ولا خير قدمه، لم يعمل خيرا قط. طيب اكمل. نعم، لا احنا ما لنا دخل، احنا هنا المقام مقام علمي، هنا يعني مقام تقرير معتقد، هو بيرد عليك بالحديث، معتقدك هذا ليس بصحيح، الوقوف ذلك عام، الدليل ان نفس النص على كذا. ولهذا احنا في فرق بين تقعيد المسألة علمي واسقاط الحكم عن معين، ان فلان هذا لم يعمل خير قط، ولهذا هم اشتبوا عليك من ضمن شبههم ايه؟ قالوا دي مسألة في الذهن، هل يصدق يعني وجود هذا؟ فلا تشغلوا بالكم بمثل هذه المسائل التي لا واقع لها. وهذا ما يقوله أيضا طالب علم أو فضلا عن شيخ، يعني أنا ما لي دخل بتقع أو ما تقع، أنا لي دخل بحدود، حد الإيمان عندك إيه؟ طب قول لسان، طب ومن لم يأتي أنت وضعت له حد، طب قول قلب، طب ومن لم يأتي به يبقى وضعت له حد، طب عمل قلب، إيه المطلوب في عمل القلب؟ يبقى انت وضعت حدا، طب ايه المطلوب عن الجوارح؟ يبقى انت تتكلم عن حدود مفهوم الايمان، بغض النظر ان احمد ابراهيم علي زيد فيه المفهوم هذا او ما فيه، دي مسألة اخرى، احنا ما لنا دخل بالاعيان. هو بقى سحب عليه، هل يصدق هل يعقل ان في واحد لم يعمل؟ هذا مسألة متخيلة بس في الدين، وهذا ولا ينبغي ان نشغل الشباب والطلاب بمسائل لا واقع لها. كيف لا وقع لها؟ لا وقع لها في المفهوم، لا وقع لها في الاعتقاد. يبقى تتكلم عن حد ماهية الإيمان، ما هي؟ نعم، اقرأ. خلاص يكفي. نعم نعم، خلاص يكفي. يعني هذه نكتة إيه فائدة. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله،
ويكون الرجل الذي لم يأتي بالعمل يدخل الجنة بفضل
أنا قلت كده أو أنت لسه قاعد ما روحتش؟ أنا قلت كده ناخد حزح ظاهره وأن الرجل اللي يدخل بدون عمل ممكن يكون الله عز وجل رحمه وكذا. أنا قلت كده. طب كويس، ده أنت لسه ما قمتش وأنت من طلابنا. أنا قلت كده أن ناخد حزب الظاهر وما فيش إشكالية خصوصية ويبقى الله عز وجل رحم هذا الرجل. أنا قلت كده. قول يا سيد. أنا قلت كده يا سيد. سيد انا قلت كده. قلت ممكن ان ناخذ لو خدنا بالظاهر يبقى الرجل اللي هو خرج من النار لم يعمل خارج قد اراد الله رحمته. احسنت، يكون ده حال معين. عندنا نصوص تقول ممكن ما يعملش، ممكن يكون شيء فعلا عمل فعل، ها يكون هذا قبل فرضيه الاعمال او يوم جهل الاعمال، جهل الاعمال زي حديث حذيفه، يبقى له موجب شرعي عندنا ألا وهو نحمله على فعلا في أناس عندنا ممكن يموت ولا ما. ده نهيك بقى عن أن نقول مثلا ده ممكن يكون من أمم أخرى شريعتهم تختلف لأنه من النار ما قل من هذه الأم. نعم. ما أنا ما هاخد على ظاهره فعلا يكون ظاهره يعني على احتمال إيه ظاهره يا عبد اللطيف، يعني فعلا إن ممكن ما عندي إشكالية في أننا أقول الذين فعلا خرجوا من النار ليس لهم أعمال جوارح قط ويصح هذا، بس يصح هذا على أي محمل؟ على محمل من جهل الأعمال ودخل النار جهلها فلم يعمل بها ودخل النار المعاصي عنده، أو مات قبل يوم أن كان الدين هو الشهادة وعنده معاصي وهكذا يعني. نعم. وحتى التحقيق يعني قل إن حملنا وإن حمل، إحنا عندنا محمل هذا عندنا محمل، هل لو حمل على المحمل هذا يعارضه شرع؟ لو حمل على محمل الظاهر هل يعارضه شرع؟ نعم. لا، وحتى التحقيق هو الآن كلمة تنزل يعني أنها لا يمكن أن تكون، لكن من باب تنزل، لكن لا ممكن أن يكون. لا، أنت الآن في إشكالية علمية في أن هذا، لأن ده خلال ده مبحث تاني، دي معركة أخرى اللي أنت ذكرتها، دي مصلون ومش مصلون، دي معركة أخرى على فكرة، على فكرة دي معركة أخرى. لكن خلينا الآن في إشكالية عندك، هذا الرجل الذي في حديث حذيفة يدرس السلام كما يدرس الشاشة وحتى لدى الناس مصاقة، هذا الرجل ما عنده عمل إلا النطق بكلمة التوحيد. محمود خليك ما تدخلش باب تاني خالص. انت ما تاخدش بقى تنتزع براحتك، لكن انا بسالك سؤال، هل فعلا حديث حذيفه دل ان ممكن انسان يدخل النار ولا عمل له ويخرج؟ تمام. حذيفه دي مساله اخرى، دي حديث اخر. احنا بنقول اذا لو حملناه على الظاهر لان محمل في النصوص، لكن النزاع معك ايه بقى؟ ان تمكن من العمل ويعلم العمل ولم يعمل، ترك هذا. طيب، فإن نزعتني في أي شيء من هذه الفهوم قلنا نرجع إلى إجماع السلف وتنتهي المسألة إلى أن يتبين لك. ارجع إلى إجماع السلف، امسك الخط إلى أن يتبين لك خلافه. نعم. طيب، احنا عايزين
قال ابن كثير رحمه الله
عشان ننهي سورة المائدة. نعم.
قال: وقوله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل، كما قال ابن أبي حاتم وراه بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال.
نعم، قال أعد.
وقوله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق.
نعم.
هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل، كما قال ابن أبي حاتم وراه بإسناده رحمه الله.
شوف يا أخواني، شوفوا العبارة، هذا توفيق للتأدب، توفيق من الله أن يرزق الأدب، توفيق للتأدب في الجواب الكامل. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كما قال سبحانه: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. توفيق يا إخواني هذا منحة من الله، إنسان يوفق للمنطق الحسن، يوفق للإصابة، يوفق لكمال الأدب، يوفق سبحان الله، توفيق منه سبحانه. نعم. فإن هدى فبمحض توفيق، وإن أضل فبمحض عدله، فأفعاله تدور بين عدل وفضل ولا ظلم فيها. نعم.
قال كما قال ابن أبي حاتم وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يلقي عيسى حجته ولقاه الله في قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله سبحانه كما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إلى آخر الآية وقد راه الثوري عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس بنحوه وقوله إن كنت قلته فقد علمته أي إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب فإنه لا يخفى عليك شيء مما قلته ولا أردته في نفسه ولا أضمرته ولهذا قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به بإبلاغه أن اعبدوا الله ربي وربكم أي ما دعوتهم إلا إلى الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه أن اعبدوا الله ربي وربكم أي هذا هو الذي قلت لهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم أي كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد قال أبو داود الطيالسي رحمه الله تعالى
وفيه إثبات النفس لله سبحانه وتعالى وإثبات النفس لعيسى عليه السلام على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى كما قال ليس كمثله شيء والسميع البصير ثم هل النفس هي الذات أم لا منهم من بوب على أن النفس صفة وأن الذات كذلك وفرق ومنهم من قال هي وهو ما مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله نعم وهو الأقرب
قال أبو داود الطيالسي وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم
طبعا هذا من الأحاديث بقى اللي بيستدل بها الروافض على ردة الصحابة فأقول أصحابي أو كذا لكن العلماء حملوا هذا جاء في بعض رواية أصيحابي وهذا محمول على من دخل في العموم ممن أسلم وأظهر هذا ولكنه ارتد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الصحابة الذين لهم شرف الصحبة الخواص لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في العموم نعم.
قال رحمه الله تعالى ورواه البخاري عند هذه الآية عن الوليد عن أبي شعبة عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري كلاهما عن المغيرة بن النعمان به وقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة حتى الصباح يرددها قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا
قال في حاشية رواه النسائي وابن ماجه وأحمد وصححه العلماء الأبين في صفتي الصلاة يعني والظاهر من هذا السياق أنه كان يقرأ بها في ركعاته لأنه قال تركع بها وتسجد بها وفيه مشروعية الاقتصار على هذا وأن الإنسان ليس باللازم أن يقرأ وردا حددا متى ما وجد قلبه عند الآية فلا بأس أن يرددها حتى يصبح ولقد ورد عن السلف القيام بالآية ليس على النبي فقط فقد ورد عنهم القيام بالآية. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. وأثر عائشة إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. فلو أن الإنسان وجد قلب عند الآية فليعطي قلبه حق التعلق بهذا والطهارة بتلك الآية والتربية بهذا المعنى الذي انقضح في قلبه، فحصل له من الاطمئنان والانشراح والسرور وغير ذلك. فأعطي قلبك مدى في هذا الباب، ولا تقول أنا وردي ثلاثة أجزاء أو وردي جزء أو وردي كذا. نعم، هذا ورد، ورد القلب الآن، ورد القلب في تعلق بهذه الآية، يجعل هذا وردا للقلب. نعم.
طريق أخرى وسياق آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروى بإسناده رحمه الله عن جسرة بنت دجاجة أنها انطلقت معتمرة، قالت فانتهت إلى الربذة فسمعت أبا ذر يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم ثم تخلف أصحاب له يصلون، فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله، فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى، فجئت فقمت خلفه فأومى إلي بيمينه فقمت عن يمينه، ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأومى إليه بشماله فقام عن شماله، فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه ويتلو من القرآن
يعني
ما شاء الله.
هذا في توسط الإمام بين الاثنين، وهذا أول. ثم إن بعد ذلك جاءت الأحاديث في صف الاثنين خلف الإمام وأن يقف الاثنان مقام الصف، قد جاء في الصحيحين ما يدل على ذلك. في حديث أنس قال في دعوة جدتي لرسول الله فلما جاء قال فقمت فصففت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. نعم.
ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو، وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة. فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة، فقال ابن مسعود بيده لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي، فقلت بأبي أنت وأمي قمت بآية من القرآن ومعك القرآن، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال دعوت لأمتي قلت فماذا أجبت أو ماذا رد عليك؟ قال أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال بلى. فانطلقت معنقا قريبا من قذفة الحجر.
المعنق هذا نوع سير اللي هو العنق. ما
قريبا من قذفة بحجر. فقال عمر يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادة. فناداه أن يرجع فرجع، وتلك الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال ابن أبي حاتم وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو
في الحاشية قال الشعيب إسناده حسن رواه أحمد. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه فقال اللهم أمتي وبكى، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك، فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك.
الله أكبر الله أكبر، ما أغلى هذا، سبحان الله. بكاء النبي وشفقة النبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أمتي أمتي، سبحان الله. ثم إن ربك يقول سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، أرضى يا أخواني ولا ما أرضى؟ يا الله، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فكانت أول أمة تجوز الصراط، أول أمة تدخل الجنة، أكثر أمة في الجنة، لما تبلغ ثلثي أهل الجنة فما قدر هذه الأمة إذن؟ جميع الأمم الثلث وهذه الأمة ثلثان، النصف كما ورد في عند مسلم وكذا في الحديث الصحيح، ورد الثلثان في غير الصحيحين. في أن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 8 صفا من هذا. نعم الإيه؟ أقول خارج الصحيحين، الثلثان خارج الصحيح، لأن نصف فيه، نصف عند مسلم، ربع الأمة، شطر الأمة، شطر الأمة نعم ورد في هذا الصحيح. أما خارج هذا في الثلثان 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 صفا منها. ثم هي أفضل أمة، ونبيها أفضل نبي، وكتابها أعظم الكتب، ولا يعارض هذا ما جاء في بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين. فإن المراد بالعالمين عالمي عالم زمانهم. نعم.
عند ابن أبي شيبة، مسند ابن أبي شيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يوم القيامة 120 صفا، أنتم نعم منها 80 صفا.
نعم في مصنف ابن أبي شيبة،
مسند، قال مسند ابن أبي شيبة.
نعم.
قال الإمام أحمد رحمه، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان قال: غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلم يخرج حتى ظننا.
هذا عند مسلم، سنرضيك في أمتك ولنسوءك، هذا عند مسلم. نعم.
روى الإمام أحمد بإسناده عن حذيفة بن اليمان قال: غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلم يخرج حتى ظننا أن لن يخرج، فلما خرج سجد سجدة ظننا أن نفسه قد قبضت فيها، فلما رفع رأسه قال: إن ربي عز وجل استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم، فقلت: ما شئت أي ربي، هم خلقك وعبادك. فاستشارني الثانية فقلت له كذلك، فقال: لا أخزيك في أمتك يا محمد. وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي معي 70,000، مع كل 1,000 70,000 ليس عليهم حساب. ثم أرسل إلي فقال: أدع تجب وسل تعطى. فقلت لرسوله: أو معطي أو معطي ربي سؤلي؟ قال: ما أرسلني إليك إلا ليعطيك، ولقد أعطاني ربي ولا فخر، وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأنا أمشي حيا صحيحا، وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب، وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسير في حوضي، وأعطاني العز والنصر والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا، وأعطاني أني أول الأنبياء يدخل الجنة، وطيب لي ولأمتي الغنيمة، وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج.
يعني ألا تجوع أمتي ولا تغلب، يعني الجوع العام الذي يذهب بها، والغلب أيضا العام التي يذهب بها دينها، لكن قد تغلب في بعض مواضع. نعم نعم. نعم نعم. يعني تلميذه ابن ماجه والدارمي وابن حبان، حديث ستر ثاني يعني. نعم.
قال تعالى: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مجيبا لعبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله، ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عز وجل، فعند ذلك يقول تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.
والأذى يعني هؤلاء الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى، ليسوا أتباع عيسى، عيسى أتباعه، يزعمون في أنه الله وابن الله وثالث ثلاثة، هؤلاء ليسوا أتباع عيسى، هؤلاء أتباع إبليس، هؤلاء أتباع إبليس وليسوا أتباع عيسى عليه السلام. أتباع عيسى من يعتقد في عيسى ما اعتقده عيسى عليه السلام، أنه عبد ورسول. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم.
قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوم ينفع الموحدين توحيدهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر.
الله أكبر. شوف إخواني، قال الضحاك عن بس يقول هذا يوم ينفع صدق القوم، يوم ينفع الموحدين توحيده. يا سلام، الله أكبر. نعم إخواني، ما ينتفع في القيامة إلا الموحد، حتى ولو دخل النار انتفع بتوحيده في أنه لا يؤبد فيها. ولهذا أعمق وأعظم كلمة كلمة توحيد، وأعظم ما كلفت به الخلق كلمة توحيد، وأيسر فهم ومفهوم لمصطلح مصطلح التوحيد. التوحيد ما هو؟ افرض الله بما يستحق، ربوبية وولية وسبع وسبع، واختصارا افرض الله بالعباد. سبحان الله، افرض ربك بالعبادة، ما تعبد معه سوى. يعني هذا ما نقولك احنا مصطلح الواجب عند الاصوليين، ولا مصطلح المكروه، ولا مصطلح الحرام، ولا فاسد، ولا صحيح، اصعب من مصطلح التوحيد. ايسر مصطلح، ايسر مصطلح التوحيد افرض الله بالعبادة. ومع ذلك انظر غفل عنه قبوريون يا اخوان، يزعمون اللي بيقرأ القرآن دعنا من المشركين، خلص لك من ينتسب هذه الأمة، ما يدري ما التوحيد. فرض الله بعباد، أليس الدعاء عبادة؟ بل على ما جعلته، أليس النذر عبادة؟ بل على ما جعلت الصناديق، أليس الطوف عبادة؟ بل على ما يطوف هذا أمامك. سبحان الله، يعني أمر عجيب، أمر عجيب. يعني كيف تصوغ هذه الأفعال بدعوة محبة الصالحين؟ ألم يكن في الأمة صالحون قبل هذا؟ ما كان في الأمة صحابة؟ ماذا فعل مع الصحابة الصالحين هؤلاء؟ ماذا فعل مع التابعين الصالحين هؤلاء؟ ماذا فعل مع مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد الذين أحسبهم صالحين؟ ماذا فعل معهم حتى تفعل هذا مع بدوي، مع أبو سريع، مع أبو حصير، مع سبحان الله العظيم، عجيب. يعني كيف تفعل هذا؟ خرافة وضلالة واضحة. يعني أيسر معنى وأيسر معنى مع التوحيد السن، افرض النبي باتباع. إن فعلت شيئا، قلت شيئا، اعتقدت شيئا، فبدليل. أيسر شيء، صلي كما صلى النبي، تصوم كما تصوم النبي، تبيع كما يبيع، إذن اعتقد كما كان يعتقد النبي والصحابة رضوا ما أنا عليه لهم وأصحابه. وهذا موجود، يعني اللي بيقول لك السلفيين والمداخلة، طب أنت يرضيك أحمد خذ الكتابة، أنت شككت في رجوع أبي الحسن الأشعري في إبانة وفي مقالات، شككت، طب تشك في أحمد؟ ده كتاب اسمه أصول سنة أحمد، مش عندك هذا إمام معتبر؟ طب خذ اعتقاد الشافعي، طب خذ اعتقاد مالك، خذ هذا، أي اعتقاد اختار إذا شككت في اعتقاد الأشعار، وأنا رجع إلى ما عليه الأئمة وإن أخطأ في مسائل. نعم.
وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية من الحديث.
هذا يوم ينفع الموحدين توحيدهم. الله أكبر، احفظ هذا التفسير. نعم، ومعناه صحيح. نعم.
وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا فقال، وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
من الله أكبر، أكبر من إخوان ما كتبين فيها لا حلا ولا يزولنا، ورضوا عنه كما قال تعالى، ورضوان من الله أكبر، أكبر من إيه؟
من نعيم الجنة.
من أي نعيم في الجنة؟ هذا أكبر من أي نعيم في الجنة، أكبر شيء رضوان الله سبحانه وتعالى. نعم، نعم. ما هو هذا في الرؤية؟ اليوم حل لكم عليكم رضواني فلا أسخط عليكم عذابا. نعم.
وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا فقال، وروى بإسناده عن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تجلى لهم الرب تعالى فيقول، سلوني سلوني أعطكم.
نعم.
قال، فيسألونه الرضا فيقول، رضايا أحلكم داري وأنا أحلكم، رضايا أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسلوني أعطكم. فيسألونه الرضا قال، فيشهدهم أنه قد رضي عنهم.
الله أكبر، رضي أعمالهم في الدنيا وسعيهم، وأحل عليهم رضوانه في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. نعم.
وقوله ذلك الفوز العظيم أي هذا هو الفوز الكبير الذي لا أعظم منه.
فرضوا عنه وعبدوه وأفرضوه بالعبادة والطاعة، رضوا عنه ورضي عنه نتيجة هذه الطاعة، فإن الرضا صفة فعلية لله سبحانه وتعالى لها سبب. فإذا وجد من العبد مقتضى الرضا رضي الله عز وجل عنه، أو الغضب غضب الله سبحانه وتعالى عليه، ثم في الآخرة يحل الله سبحانه وتعالى عليهم رضوانه جزاء ما قدموا وصنعوا وما كانوا به راضين عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ذلك الفوز العظيم أي هذا هو الفوز الكبير الذي لا أعظم منه، كما قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، وكما قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقوله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير أي هو الخالق للأشياء المالك لها المتصرف فيها القادر عليها، فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته، فلا نظير له ولا وزير ولا عديل ولا والد ولا ولد ولا صاحبة، فلا إله غيره ولا رب سواه،
ولا والد ولا ولد ولا صاحب
ولا والد ولا ولد ولا صاحبة، فلا إله غيره ولا رب سواه. قال ابن وهب سمعت حيي بن عبد الله يحدث عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة.
نعم يعني بتمامها وكمالها. طيب نكتفي بهذا القدر. اليوم كم جمادى؟ 8 جمادى. نعم مع ايه بتمامها. اي نعم قيل ما اذا نزلت معا، قيل ما اذا نزلت كلها مرة واحدة. نعم بعضهم كان يعتبر ان هذا من يستدل بهذا على النسخ، ان ما جاء في المائدة نسخ ما قبل لانها اخر سورة انزلت. نعم لكن في تنازعوا فيما هل نزل قرآن بعدها لكن كآيات. نعم ثم تنازعوا في اخر ما نزل، فالذي يظهر ان اخر سورة نزل بتمامية سورة المائدة، واول سورة نزل بتمامية سورة المدثر، لكن نزل قبل مدثر آيات اقرأ كما حديث عائشة صحيحين، ونزل أيضا بعد المائدة، واحتمل أنه نزل آيات، والأقرب أنها آيات الدين التي فيها أيضا في آخر آيات الدين ما هو واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، فهي مع آيات الربا هذا الذي يظهرونها آخر آيات. نعم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.